إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب الصوم في السفر وغيره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم، كنا قد ذكرنا في آخر الدرس الماضي، درس البارحة، أن السفر الذي يترخص فيه بالفطر ينبغي أن تحقق فيه شروط، وهو أن يكون سفرا تقطع فيه مسافة السفر، وأن يكون السفر طاعة لا سفر معصية عند كثير من أهل العلم، وأن لا يكون السفر حيلة يتخذ لأجل الفطر فقط، حيلة للفطر فقط. ثم ورد رحمه الله هذا الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ أأصوم للسفر، الهمزة الأولى للاستفهام، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر. قالت: وكان كثير الصيام. كان كثير الصيام، حمزة الأسلمي كان كثير الصيام. طيب، قولها كان كثير الصيام، كلمة هذه الصيام تشمل النفل وتشمل الفرض، فليس مبينا هنا ما يدل على أنه يقصد أنها تقصد أنه يصوم النفل أو يصوم الفرض، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، وليس فيه التصريح بأنه صوم رمضان. لكن قد ورد في رواية في الصحيحين ما يدل على أنه كان يصوم في رمضان وسأل عن ذلك، وأنه كان أيضا يصوم النفل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي رواية عند البخاري ومسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسرد الصوم، لما سأله أصوم في السفر قال له: إني أسرد الصوم. وقوله إني أسرد الصوم هذا المراد به النفل، لأنه كان كثير صيام النافلة. ومما يدل أيضا أنه سأل عن صيام رمضان في السفر ما رواه الإمام مسلم، حيث قال حمزة: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رخصة من الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، الرخصة لا تقال إلا في مقابل الواجب، أي أن الصيام الذي سأل عنه أي يصوم في السفر أم لا يصوم في السفر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفطر في السفر رخصة، وهذا يقصد به صيام رمضان، صيام رمضان. ويدل عليه رواية أبي داود حيث قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه ربما صادفني هذا الشهر وأنا أجد بي قوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم. الشاهد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه هذا الشهر، يعني شهر رمضان. الشاهد أن قولها هنا رضي الله تعالى عنها أن حمزة الأسلمي كان كثير الصيام، فإنه كان يصوم الفريضة وكان يصوم أيضا النفل ويكثر من صيام النفل، ولا يمنع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النفل في السفر وسأله أيضا عن صيام الفريضة في السفر. قالت: وكان كثير الصيام. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا حمزة الأسلمي لما قاله أصوم في السفر، فقاله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال له: إن شئت فصم، هذا فعل أمر في سياق الإثبات، قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم فعل أمر في سياق الإثبات، هو محذوف المتعلق، وهذا يكون مطلقا، إن شئت فصم الفريضة وإن شئت فصم النافلة، يعني يشمل صيام الفريضة ويشمل صيام النافلة. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسافر مخيرا بين الصيام وبين الفطر، مخيرا بين الصيام وبين الفطر، إن صام فذاك وإن لم يصم فيرخصة، وإن لم يصم فيرخصة لأنه مسافر، فقال لو إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا يدل على ماذا فيليه جماهير أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أن المسافر له أن يصوم في السفر. المسافر له أن يصوم في السفر، لا يلزم المسافر أن يفطر، لا يلزمه أن يفطر. قال أنت مسافر لا يصح أن تصوم ولا يجوز لك أن تصوم، فلو صام المسافر فإن هذا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ خيره، جعل له الأمر واسعا، إن شئت فصم وأنت مسافر وإن شئت فأفطر. وهذا فيه حجة على الظاهرية، لأن الظاهرية يقولون إن المسافر فرضه أيام أخر ليس له أن يصوم. وسبب خلافهم مع جماهير أهل العلم قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هم قالوا نحن نأخذ الآية على حقيقتها، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا فإن فرضه أن يقضي أياما أخر، يعني يفطر ويقضي أياما أخر وليس له أن يصوم. وأما جماهير أهل العلم فقالوا إن الآية ليست على حقيقتها، بل قالوا إن ثمة محذوف يقدر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فصيام فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام أخر. إذا لم يفطر وصام وهو مسافر فإن هذا يصح منه. طبعا الحديث فيه حجة ظاهرة، قالوا إن شئت صم وإن شئت أفطر، فإذا المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
ثم ورد هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا السفر، قال كنا نسافر في السفر، قال فلم يعب في رمضان، بعضهم يصوم بعضهم يفطر، فقال أنس فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لم يعب يعني لم ينكر، والصحابة يا إخوة كان من شأنهم إنكار المنكر، وكان ثمة منكر فإنهم لا يقرون المنكر بل ينكرونه، ينكرون على الناس وينصحون لهم. وهنا يقول رضي الله تعالى عنه فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لم ينكر. لماذا؟ أحدهم على الآخر، لأن الصوم في السفر مباح لمن أطاقه ولم يشق عليه، ولأن الفطر في السفر رخصة، ولأن الفطر في السفر رخصة، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. يعني هذا الأمر فيه واسع، مثل حديث حمزة الأسلمي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا الحديث قد يكون حجة لبعض ما الحديث السابق لبعض أهل العلم اللي يقولون إن الفطر أو الصوم في السفر على حد سواء، لا نفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا، فهم على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الأمر على حد سواء، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ويقول أنس عن حال الصحابة وهم مسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن هذا الذي كان منهم قد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، فظاهروا أن هذا فيه تساوي الأمر. ولما نكمل الأحاديث نأتي على هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
ثم ورد هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. وهنا قوله في شهر رمضان هذا مما استشكله أهل العلم، يقول خرجنا في سفر مع رسول الله في شهر رمضان، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر في رمضانين، سافر في رمضان إلى غزوة بدر وفي رمضان إلى فتح مكة، هذا المشهور عنه، اللهم إن لم يحتمل ثمة سفر آخر في رمضان، لكن المشهور عنه أنه سافر في رمضانين، في بدر لما ذهب إلى بدر، ولما ذهب إلى فتح مكة عليه الصلاة والسلام كان هذا في رمضان. طيب إذا كان الأمر كذلك، الذي يروي الحديث أبو الدرداء، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لم يكن أسلم وقت بدر، فإذا هذا السفر الأول خرج من القصة. نأتي إلى عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة مات في غزوة مؤتة قبل أن يدرك الفتح، فإذا انتفى رمضان الأول الذي سافر فيه في بدر، وانتفى رمضان الثاني الذي سافر فيه في فتح مكة، فأي رمضان هذا الذي سافر فيه؟ ولهذا بعض العلم يحكم كالشيخ الألباني رحمه الله، يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ، ذكره هنا شهر رمضان، ذكره هنا شهر رمضان، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. اللهم إن يبقى احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم خرج في سفر في رمضان، وشهد ذلك عبد الله بن رواحة، فكان هذا قبل فتح مكة، وأيضا أبو الدرداء، وكان هذا بعد غزوة بدر والله أعلم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني يتخذ السبب، وهذه من الأمور المشروعة أن الإنسان يتخذ الأسباب، متوكل على الله عز وجل ويتخذ الأسباب ويحرص على ما ينفعه، ففي شدة الحر يحتاج الإنسان إلى شيء يضلل عليه فيقيه شدة الحر وضربة الشمس كما يقال. فقال رضي الله تعالى عنه حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. قال وما فينا صائم، يعني السفر في رمضان وشدة حر، يقول وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ليس في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر ليس فيهم صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا استدل به على أن الصيام في السفر أفضل من الفطر، استدل به على أن الصيام في السفر أفضل من الفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر مع وجود شيء من المشقة، ليست المشقة التي تضر بحيث يهلك الصائم، لا، وإنما شيء من المشقة، حر شديد يحتاج أن يتوقى الإنسان منه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صام، وصام معه عبد الله بن رواحة، فهذا حجة لمن قال إن الصيام أفضل من في السفر أفضل من الفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، رجل قد ظلل عليه كأنه يعني ساقط على الأرض والناس يظللون عليه، وجاء في رواية النسائي أنهم يرشون عليه الماء، يرشون على هذا الرجل الماء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ هذا فيه مشروعية تفقد حال الناس، خصوصا والنبي صلى الله عليه وسلم والإمام، فكان يتفقدهم عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا على هذه الحال قد ظلل عليه ويرش عليه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ في رواية قال ما له، هذا الرجل ما له حتى صار يضلل عليه ويرش عليه الماء، فقالوا صائم، يعني رجل صائم، هذا الإنسان الذي وقع على الأرض والناس يضللون عليه ويرشون عليه الماء، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا أو ما له؟ فقالوا يا رسول الله رجل صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر، ليس من الطاعة، ليس من الطاعة الصوم في السفر، وهذا حجة لمن رأى أن الفطر أفضل من الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر، ليس من الطاعة، قال ليس من البر الصوم في السفر، الصوم في السفر قوله الصوم يشمل صوم النفل وصوم الفرض، يشمل صوم النفل وصوم الفرض، فهو يرى هذا لما رأى هذا الرجل قد ظلل عليه ورش عليه بالماء، ما الذي أدى به إلى هذه الحال؟ قالوا يا رسول الله صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فظاهر الحديث أنه ليس من الخير أن يصوم الإنسان في السفر، هذا ظاهر الحديث، ليس من الخير أن يصوم الإنسان في السفر. ثم قال وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، عليكم برخصة الله، وقوله عليكم هذا في إغراء بالرخصة وأن يحرص عليها، قال عليكم برخصة الله، رخصة الله جل وعلا هنا أن المسافر رخص له في الفطر حتى في رمضان صيام الفريضة، رخص له أن يفطر في صيام رمضان، قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وهذا فيه حث على الأخذ بالرخصة، والإنسان يحرص على الأخذ برخص الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
نعم. وفي الحديث السابق لما قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم وقالها صلى الله عليه وسلم، لما رأى هذا الرجل وسأل ما به فقالوا صائم، يعني لم يأخذ بتلك الرخصة، وهذا أخذ منه استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها، استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها، وطبعا في مقابلها يقابل كراهة تركها، يكره أن يترك الإنسان الرخصة، يكره أن يترك الرخصة ومحتاج إليها. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس وهو آخر حديث متعلق بالصيام في السفر، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وجاء أن هذا كان في السفر في فتح مكة، في فتح مكة في رمضان، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع رسول الله، والرسول يعلم بذلك وهو يقرهم، منهم الصائم ومنهم المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، الذي معه شيء من الثياب يتخذها ليظلل بها عن نفسه، يظلل بها عن نفسه، قال فمنا من يتقي الشمس بيده، ليس عنده كساء، ليس عنده فضل من ثياب، فيحتاج أن يظلل على يده على 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 نفسه بيده، فقال فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوم، وقوله سقط الصوم أن الصائمين لم يستطيعوا مزاولة الأعمال، طبعا الناس إذا كانوا في سفر، السفر ليكون على الإبل نستمشي، فإذا نزلوا منزلا فإن نزولهم في منزلهم هذا فيه أعمال، منها إناخة الإبل وضرب الأبنية التي يظلل تحتها ونحو ذلك، الصوم سقطوا يعني لم يستطيعوا مزاولة هذه الأعمال، وأنس أخبر بأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصائمون وفيهم المفطرون، فذكر أولا الصائمين، قال فسقط الصوم، قال وقام المفطرون فضربوا الأبنية، الأبنية الخباء الذي يوضع ليقي الشمس، يضرب هكذا ليجلس تحته ويقيهم من الشمس، قال فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، ركاب الإبل التي كانوا يركبونها، وهذا من الأعمال، هذا من الأعمال، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني حازوا أكثر من الصوم في الأجر، حازوا من الأجر أكثر من الصائمين، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن المفطرين قاموا بأعمال منها خدمة إخوانهم فضربوا الأبنية لهم، لأن الصوم ما استطاعوا يزاولوا هذه الأعمال، وسقوا الركاب التي كانت معهم، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، وهذا ظاهره أن أن الفطرة في السفر أفضل من الصوم، ظاهره أن الفطرة في السفر أفضل من الصوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. طبعا هذه الحديث كما سمعتم حديث تدل على تساوي بين الأفضلية في الصيام والفطر في السفر، ومنها ما يظهر منها أفضلية الفطر ومنها ما يظهر منها أفضلية السفر. ونعلم في هذه المسألة مسألة الصيام في السفر أن المسافر له أحوال، المسافر له أحوال. الحالة الأولى طبعا أحوال مع الصيام، الحالة الأولى وهي الحالة التي يشق فيها عليه الصيام، إذا صام شق عليه الصيام حتى ربما يضره الصيام ويتضرر من الصيام. هذا المسافر الذي يشق لو صام شق عليه الصيام وضره الصيام فإنه يحرم عليه أن يصوم. القضية الآن مش قضية أفضلية، القضية هنا ليست قضية أفضلية، قلوا الأفضل أن تفطر ولا الأفضل أن تصوم. الآن مدام الصيام يشق عليه فإنه يحرم عليه أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. وهذا ينطبق عليه هذا الحديث، حديث السابق الرجل الذي ظلل عليه أو رش عليه بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا وما به؟ قال الصائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر هذا الصيام في السفر الذي يؤدي إلى هذه المشقة وأن يتضرر الإنسان من الصيام. ويستدل له أيضا بما وقع في عام الفتح لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لما بلغ كراع الغمين صام الناس معه، كان الناس يصومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بقدح وشرب حتى نظر الناس إليه، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم هو ما فعل هذا إلا لأجل أن يقتدي به الناس، لأجل أن يقتدي به الناس فيفطر الناس معه. فبلغه صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا يدل أن القضية هنا ليست قضية تخيير أو أفضلية، بل هنا يتحتم الفطر. فلما صاموا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالمسافر إذا كان الصيام يشق عليه ويضره فإنه يحرم عليه أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم، لا يجوز له. لو صام فإنه يحرم عليه، بل الواجب عليه أن يفطر. احنا نتكلم عن صيام رمضان، الواجب عليه أن يفطر. ربما الآن من جهة الواقع، قبل أن نكمل المسائل، من جهة الواقع ربما سيقول السفر اليوم لله الحمد منا مريح، نعم هذا صحيح، لكن تحتاج لمثل هذه المسألة فيما هو مقابل للسفر وهو المرض، كما ذكر الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومسألة المرض هذه نحتاجها، كثير من الناس يسأل تقول له أنت تفطر والطبيب قال لك لو صمت تهلك، لا يجوز لك أن تصوم، يحرم عليك، يستصعب الأمر. أنت تقول له يحرم عليك، يقول لك هذا رمضان كيف أفطر في رمضان، هو لا ينتبه لأنك تقول له إنه يحرم عليك أن تصوم، يحرم عليك أن تصوم. إذا كان المرض الصيام، صيام المريض يضره ذلك المرض ويهلك بسببه فإنه يحرم عليه أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم. ولهذا ينبغي ننبه الناس، ننبه الناس، قال أن تلتفت للحكم، نحن نقول لك بأنه يحرم عليك، حرام أنك تصوم في مثل هذه الحال إذا كان الصيام يضرك مع المرض طبعا. وكلامنا عن المسافر، فإذا كان السفر صيام المسافر يضره فإنه لا يجوز له أن يصوم. طيب عندنا حالة، حالة المسافر مع الصيام، إذا كان الفطر أرفق له يستطيع أن يصوم وله أن يفطر، لكن سألناه فيقول إن الفطر أرفق لي، لو أفطر فهذا أفضل لي وأرفق، وإني أستطيع أن أقضي، أستطيع أن أقضي. فهنا يقال له إن الأفضل هو أن تفطر، الأفضل هو أن تفطر. وعكس ذلك لو قال لنا آخر إن الصوم أرفق لي، يقول نعم أنا لو أفطر لي أن أفطر، لكن لو صمت وأنا مسافر فإني أستطيع، أستطيع أن أصوم. ويقول لك هذا خير لي من أن أفطر وربما يتعذر علي القضاء، فهنا يكون الفطر، يكون الصوم أفضل. انتبه، إذا كان الفطر أرفق له فإن الفطر أفضل. كيف أرفق له؟ يقول لك أنا قد أجد شيء من المشقة في الصوم، لو أفطر هذا أريح لي، مع أني أستطيع أن أقضي دون إشكال، أقضي لما أرجع من السفر أقضي الصوم، فإن الفطر هنا أفضل. وإن قال لنا، وهذه الحالة الثالثة، إن قال لنا بأني أستطيع أن أصوم، وبالعكس يقول لك لو أفطرت وأخذت بالرخصة فإنه يتعذر علي أن أقضي، أنا عندي أشغال وعندي كثرة أسفار مثلا، يتعذر علي أن أقضي، فيقول لك أنا أستطيع أن أصوم، والصوم أرفق بالنسبة لي. إن كان الصوم أرفق له فيقال هنا في المفاضلة بين الفطر والصوم المسافر، الفطر الصوم أفضل. هذه الحالة الثالثة. عندنا الحالة الرابعة، وهي حالة التساوي. كيف التساوي؟ يأتي مسافر يقول لك أنا أصوم أو أفطر على حد سواء، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، لو أفطر أفطر وأقضي ما عندي إشكال، ولو أصوم أصوم وأجد راحة في الصوم. إذا تساوى الأمران فهنا يريد السؤال أيهم أفضل. إحنا بما نخاطبه نقول له الصوم أفضل ولا الفطر أفضل؟ هذا ما اختلف فيه العلماء إلى ثلاثة أقوال. من أقوالهم القول الأول، القول بتساوي الأمرين. من الفقهاء من قال إن الأمران متساويان. ما دليلهم؟ استدلوا بحديث حمزة الأسلمي، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وحديث أنس الذي بعده الذي معنا هنا في هذا الباب، لما أخبر وهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، قال الأمر متساوي، فاستدلوا بهذا على تساوي الأمرين. ومن أهل العلم من قال، وهو القول الثاني، وهو قول قال به الحنابلة وذهب به ابن ماجشون والمالكية، ومن المعاصرين رجحوا الإمام بن باز، بأن قالوا بأن الفطر أفضل. لماذا؟ استدلوا بالعمومات، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي ظلل عليه ليس من البر الصيام في السفر، فاستدلوا بعموم الحديث ليس من البر الصيام في السفر، فقالوا إن الأفضل في السفر أن يفطر المسافر، وخصوصا في هذه الحالة هي حالة التساوي، لأن هذه الذي يريد فيها السؤال. أما الحالات الأخرى فتبينت، أما حالة التساوي أستطيع أن أصوم وأستطيع أن أفطر بالنسبة للمسافر أيهم أفضل؟ أصحاب المذهب الثاني قالوا بأن الفطر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وجعلوا هذا الحديث عاما، لم يخصصوه بسبب وروده وهي المشقة التي وقعت للرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أيضا استدلوا بأن الفطر رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال عليكم برخصة الله، فاستدلوا بهذا على أن الفطر أفضل. وجماهير أهل العلم مالكية والشافعية والحنفية يقولون إن الأفضل هو الصوم، المسافر الأفضل له أن يصوم، هذا إذا تساوى عنده الفطر والصوم، يقول أنا أستطيع أن أفطر وأقضي وأستطيع أن أصوم والأمر كلاهما سواء عندي، والأمران كلاهما سواء عندي. فجماهير أهل العلم يقولون إذن الأفضل في حقك أن تصوم. طيب ما دليلهم؟ قالوا هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أبي الدرداء ذكر بأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ثم أفطروا، قال وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فقالوا هذا يدل على أن الصوم في السفر أفضل، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر عليه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم أيضا قالوا أن فيه براءة للذمة، وما كان أسرع في براءة الذمة فهو الأفضل، كونه الآن يصوم ما دام يتساوي عنده الأمران، كونه يصوم الآن خير له من أن يفطر ويبقى في ذمته القضاء، ويبقى في ذمة القضاء. قالوا أما إذا صام الآن فهذا أبرأ للذمة، هذا أبرأ لي للذمة. ومن أدلتهم قالوا إذا صام فإنه يصادف الزمن الفاضل، فرق بين أن يصوم في رمضان وبين أن يصوم قضاء في شهر آخر طبعا غير رمضان، شوال وذلقعدة وغيره إلى شعبان. فقالوا إذا صام الآن سيصوم في الشهر الفاضل الذي هو شهر رمضان، فقالوا هذا من المرجحات أن يقال له ما دام استوى عندك الأمر أيها المسافر فإن الصوم أفضل من الفطر، فإن الصوم في حقك أفضل من الفطر. واستدلوا أيضا بأنه أيسر على المكلف كونه يصوم، سيصوم مع جماعة المسلمين، لأنك أنت الآن مسافر تجد الناس من هو صائم فيصوم معهم، والناس إذا صام مع الناس فإن هذا يسهل عليه العبادة تسهل، خلاف ما إذا أفطر ثم جاء ليقضي فإنه سيصوم وحده، الناس مفطرون وهو يصوم. فإذا كونه يصوم مع الناس هذا أيسر بالنسبة له، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذا قال كما هو مجرب معروف، قال كما هو مجرب معروف، يعني أن بعض الناس هكذا إذا كان في رمضان يسهل عليه الصيام، لكن في غير رمضان لو تقول له صم يوما واحد هذه عرفة أو صم يوما تطوعا لا يصومه الناس ولا يعلم الناس بصيامه فيصعب عليه، يصعب عليه. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كما هو مجرب معروف. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فقالوا هذا يدل على أن الصيام خير وأن الصيام أفضل بعموم هذه الآية، وأن المسافر الأفضل له أن يصوم. ومما يضاف إلى ما ذكرت من حديث عبد الله بن رواحة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رواحة حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال وكانت عزيمة فأفطرنا. لكن أنس ثم قال بعدها ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، قال ولقد رأيتنا، يقول أبو سعيد، نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، يعني أنهم كانوا يصومون في السفر، وإنما لما أمرهم بالفطر وأنهم في الصباح سيلقون العدو أمرهم بالفطر هنا كان عزيمة يجب أن يأتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة جماهير أهل العلم الذين قالوا بأن المسافر إذا استوى عنده الصوم والفطر فإن الصوم أفضل أن يصوم أفضل له. فإذا هذه الحالات، حالة إذا شق عليه الصوم وضره يحرم عليه أن يصوم، إذا كان الفطر أرفق له الأفضل أن يفطر، إذا كان الصوم أرفق له فالأفضل أن يصوم، إن تساوى عنده الأمران وهي الحالة الرابعة جماهير أهل العلم يقولون إن الأفضل له أن يصوم، إن الأفضل له أن يصوم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في بيان حكم تأخير قضاء رمضان، يكون على الإنسان أيام من رمضان أفطر بسبب المرض أو أفطر بسبب السفر أو امرأة أفطرت بسبب الحيض، فالواجب عليهم القضاء، الواجب عليهم القضاء. وهنا يذكر هذا الحديث لبيان حكم تأخير قضاء رمضان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم، يعني يكون علي الصوم يكون علي قضاؤه أيام أفطرتها في رمضان، قالت من رمضان يعني يكون دينا لها، قد يكون أنها أفطرت بسبب الحيض ونحو ذلك. قالت فما أستطيع أن أقضيه، وما هنا نافية يعني لم أستطع أن أقضيه، وقوله هنا وقولها هنا أستطيع أن أقضيه أن وما بعدها في تأويل مصدر، يعني لم أستطع قضاءه، لم تستطع، عذر، أخرت عائشة القضاء، ما كانت تقضي مباشرة بعد رمضان فأخرت وذكرت عذرا بأنها لم تستطع ذلك، لم تستطع القضاء. قالت إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فهي تخبر أنه يكون عليها قضاء أيام من رمضان أفطرتها، قد يكون بسبب الحيض ونحو ذلك أفطرت بسبب العذر، أخبرت بأنها كانت لا تستطيع أن تقضي إلا في شهر شعبان، يعني ينظر يكاد يأتي رمضان الذي بعده إلى شعبان فتقضي تلك الأيام. وهي اعتذرت، عائشة هنا تعتذر، اعتذرت عن التأخير، لماذا أخرت؟ قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. والإنسان طبعا إذا فعل فعلا قد يكون بخلاف الأفضل خلاف الأولى، إن كان له عذر فالأفضل أن يبدي العذر وأن يذكر العذر، أنا فعلت كذا لأن عندي عذر، ويذكر العذر وبين أو يجمل إن سبب تأخيري كان لعذر وعدم فعل هذا الشيء الأفضل كان لعذر. لماذا؟ لأنه يدفع بذلك التهمة عن نفسه، وأيضا لأجل أن لا يقتدى به، خصوصا إذا كان ممن يقتدى به، فيبين بأنه ليس هذا هو الأولى وإنما أنا فعل هذا لأجل العذر. وهكذا بينت عائشة رضي الله تعالى عنها، بينت بأنها لماذا تؤخر القضاء. قد يقول قائل لماذا عائشة لا تبادر إلى القضاء مع أن المبادرة للقضاء هي الأفضل؟ هي ما كانت تبادر القضاء لوجود عذر، فقالت رضي الله تعالى عنها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. جاء في زيادة في هذا الحديث عند الإمام مسلم ظاهره قول عائشة أنها قالت الشغل من رسول الله أو برسول الله، الشغل من رسول الله أو برسول الله، وظاهره كأن هذا هو السبب، هذا هو السبب وهذا هو العذر، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أن هذا الكلام هو في تتمة الحديث تجده قول عائشة، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله برسول الله. ولكن الصحيح أنه ليس من كلام عائشة، وإنما هو مدرج من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري، كما جاء ذلك صريحا في رواية الإمام البخاري، قال في رواية البخاري قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست من كلامها وإنما هي من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري. يقول النووي رحمه الله كل واحدة منهن، يقصد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريدها، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها. وإذا طبقنا هذا الكلام على عائشة وهي أحب نسائه، فإن عائشة كانت لا تصوم مخافة أن يستأذن النبي صلى الله عليه لحاجته فتكون صائمة، خاصة إذا كان صيام نفل واستأذنته فأذن لها، أذن لها أن تصوم، أو قالت له إني سأقضي الأيام التي علي فأذن لها ثم أرادها. قالت ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب. طيب الآن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة وكان يقسم بينهن عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل السودة عن ليلتها، فكان يقسم بينهن عليه الصلاة والسلام، فيقول قائل إذا كان سيبيت عند هذه فللأخرى أن تصوم، إذا لم تكن ليلة عائشة فلماذا عائشة لم تصوم؟ جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطوف على نسائه في ليلة عليه الصلاة والسلام، وهذا كما جاء في حديث أنس المتفق عليه، كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، فإذا حتى إذا كان في غير ليلة عائشة يحتمل أن يأتيها في تلك الليلة أو قل في النهار، لأن الأمر لا يتعلق بالليل فقط، أقول ليلتها لأن القسمة تكون بالليل، القسمة تكون بالليل، لكن في النهار قد يأتيها، ولهذا لم تكن تصوم. فهذا الحديث يستدل به على ما أراد المصنف أن قضاء رمضان موسع، الشاهد فيه أين؟ متى كانت تقضي رمضان؟ كانت تقضيه في شعبان، انظر لهذه الأشهر كلها لم تصم حتى إلى شعبان، فهذا استدل به على أن قضاء رمضان موسع وأنه لا يجب على الفور، لا يجب قضاء رمضان على الفور بل هو على التراخي، وهو قول جماهير أهل العلم، قول المذاهب الأربعة جميعا، وحكاهم بعضهم اتفاقا، لكن الظاهرية يخالفون في هذا، الظاهرية يرون بأنه يجب القضاء ابتداء من اليوم الثاني من شوال، كان علي من رمضان يقول يجب أن يقضي على الفور، يجب أن يقضي على الفور، ولكن قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، لم يأتي أنها على المطالبة بها أن تكون على الفور بل أيام أخر، سواء كانت بعد رمضان مباشرة أو تأخر بعد ذلك. وقد نقل ابن بطال المالكي في شرح البخاري أن إجماع على ذلك فقال: وأجمع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان أنه مؤد لفرضه غير مفرط، أنه مؤد لفرضه إذا قضى في شعبان لم يبادر، فكان عليه أيام أخر هذه سواء كانت في بعد رمضان مباشرة أو تأخرت، المهم أيام أخر، والحديث فيه حجة ظاهرة على الظاهرية، وهو دليل ومستند ما نقله ابن بطال من الإجماع. كانت عائشة تقضي في شعبان، ومثل هذا الأمر يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان القضاء على الفور لابد مباشرة بعد الفطر من رمضان، اليوم الثاني يقضي الإنسان ما عليه من رمضان، الأيام التي كانت عليه امرأة كانت أو رجلا، لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا جاز تأخير رمضان على التراخي وأنه ليس على الفور، فينبغي أن نعلم أن حده إلى شعبان. القضاء موسع، عندك من شوال إلى شعبان موسع، إذا دخل شعبان تضيق وقت القضاء، وربما تتعين الأيام، تتعين مثلا إنسان كان عليه 5 أيام من رمضان لم يصم حتى أدركه شعبان، مضى نصف شعبان الأول ثم مضت 10 أيام، كم بقي؟ قال بقي الآن 5 أيام يقينا إلى 29، من غدوة 5 أيام يجب عليه أن يصوم، هذه الأيام تصير عينا عليه يجب أن يصوم. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، لأن عائشة ماذا جعلت؟ عائشة جعلت الغاية شعبان، جعلت شعبان هو الغاية، لم تكن تستطيع القضاء إلى شعبان، قالت رضي الله تعالى عنها إلا في شعبان، فهي جعلت الغاية شعبان. هذا ماذا يستفاد منه؟ احنا استفدنا من الحديث أن القضاء موسع، لا يلزم الإنسان أن يقضي مباشرة بعد الفطر من رمضان، وإنما نقول الأمر موسع، تقضي في شوال، في ذو القعدة، في ذي الحجة، الأمر موسع إلى شعبان. لكن إذا دخل شعبان فإنه يعلم بأن هذه آخر الأيام، آخر الأيام، وليس له أن يؤخر إلى ما بعد رمضان. يعني مثله مثل الصلاة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الصلاة لها وقت، فليس له لك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الثانية. طبعا لا نتكلم عن قضية الجمع، وإنما ليس لك في غير الجمع، ليس لك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الثانية حتى يدركك وقت الثانية. نفس الأمر عند قضاء من رمضان، ليس لك أن تتركه حتى يدركك رمضان، حتى يدركك رمضان الثاني. فإن عائشة رضي الله عنها جعلت شعبان هو الغاية، وكانت تصوم في شعبان، هي كانت تصوم في شعبان. إذا قلت لماذا كانت تصوم في شعبان، هي كانها عذر، قالت لا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. إذا كان الأمر متعلق بالشغل برسول الله كما ذكر يحيى بن سعيد الأنصاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، فهي تستغل هذه الفرصة وتصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، لا حاجة له في النساء في النهار في نهار صيامه، فكانت تصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. وأمر آخر وهو المراد هنا من جهة الحكم، لعلمها بأن شهر شعبان هو آخر ما يبقى لها لتقضي، وليس لها أن تؤخر القضاء إلى ما بعده، فإذا جاء شعبان فإنه يضيق قضاء رمضان، ولا يجوز تأخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني. وإذا جاز القضاء على التراخي فإنه لا يجوز أن تؤخره إلى رمضان التالي، يحرم الإنسان عليه أيام ويتركها حتى يقبل رمضان الثاني، يحرم عليه هذا، لأن عائشة كما قلت جعلت الغاية شعبان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومع ذلك يا إخوة الأفضل أن الإنسان إن كان عليه قضاء من رمضان الأفضل أن يبادر، هذا لا يختلف فيه، الأفضل أن يبادر إلى قضاء الأيام. قال في شوال أبادر إلى قضاء شوال، خصوصا إذا أجرينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال على ظاهره، فإن من كان عليه قضاء وصام ستة من شوال لا يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فإن المبادرة هي الأفضل لأن فيها إبراء الذمة، فيها إبراء الذمة مباشرة بعد الفطر من رمضان تقضي الأيام التي عليك، فهذا أفضل وهو أبرأ للذمة. ثم إن عائشة كأنها تعلم بأن هذا هو الأفضل لكن هي كانت تؤخر وذكرت أنها لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والأفضل أيضا أن يصوم الإنسان الأيام متتابعات، الأفضل، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة. عليه خمسة أيام أفطر من رمضان فيقضي خمسة أيام متتابعات، أقول هذا أفضل وليس واجبا عليه كما يذكر الظاهري أنه واجب عليه، لكن جماهير أهل العلم وقول المذاهب الأربع بأنه الأفضل ولو قضاها متفرقة فإن هذا جائز. لو قضى عليه خمسة أيام صام في شوال يوم وفي ذي القعدة يوم وفي ذي الحجة يوم في كل شهر يصوم يوما فإن هذا يصح، القضاء هذا يصح لأن عليه أيام. الله عز وجل ماذا قال؟ فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، لم يذكر ربنا جل وعلا أنها متتابعة، وإن كان هذا ورد في قراءة الأحاد وتبقى المسألة في حكم الاحتجاج بها، لكن جماهير أهل العلم يقولون إن الآية ليس فيها أنها متتابعة، فإذا قضاها متفرقة فإن هذا جائز، ولو قضاها متتابعة فهو أفضل. لماذا؟ قال لأنه أبرأ في الذمة. فإذا من كان عليه قضاء من رمضان ينبغي أن يتعلم هذه الأحكام. أولا أنه يشرع له أن يقضي، والقضاء موسع من نهاية رمضان الذي أفطر فيه إلى أن يقبل رمضان الذي بعده، كل هذا وقت موسع له، في أي شهر أو أي يوم قضى فإنه يصح، ولا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان، لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان. والأفضل أن يسارع إلى القضاء، قضاء الأيام التي عليه في بداية شوال ويصومها متتابعة، هذا من جهة الأفضلية، هذا هو الأفضل لأنه أبرأ للذمة. وطبعا قد تطرح مسألة الآن، قد يقول قائل ماذا على الذي أخر القضاء إلى ما بعد رمضان؟ ويأتي بعض الناس يسأل يقول كان علي قضاء من رمضان الذي قبل خمس سنوات وقبل ربع سنوات ويسأل. المسألة فيها تفصيل من جهة العذر وجوده وعدمه، فيقال للذي أخر القضاء إلى رمضان الذي إلى ما بعد رمضان لماذا أخرت؟ قال لي عذر. إن كان له عذر فإنه يقضي متى تيسر له ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. امرأة مثلا عليها أيام أفطرتها في رمضان بسبب العذر الذي يأتي بنت آدم، ثم بعد ذلك لعلها تأخرت عن القضاء فصارت حاملا، ولما صارت حاملا لم تستطع أن تصوم حتى أدركها رمضان، لم تستطع أن تصوم، أدركها رمضان وولدت بعد رمضان، ثم مضى النفاس، قالت الآن أستطيع أن أصوم، أصوم الآن القضاء الذي علي، أصوم القضاء الذي علي رمضان الأول الذي علي. نقول نعم تصومين، هل علي إثم؟ ليس عليه إثم. لماذا؟ لأن تأخيرها القضاء كان لعذر، إنسان مريض، مرض وبقي مريضا، أفطر في رمضان وبقي مريضا، أو حتى إذا قلنا بأنه برئ ولكن تأخر لأنه يعلم بأن القضاء ماذا؟ على التراخي، على التراخي وليس على الفور، وأن القضاء موسع، مر عليه شوال وذو القعدة وذو الحجة ولم وهكذا المحرم، لكن ربما حين جاء جمادى الأولى مريضا ودام مرضه حتى أدركه رمضان الآخر، قال أن علي أيام أقضيها بعد رمضان الذي هذا بعد هذا إذا شفاني الله عز وجل. نقول نعم متى شفيت فإنك تقضي، لكن يقول أنا أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان، نقول لا شيء عليك لأنه كان لعذر. أما إن أخر القضاء لغير عذر فإنه عند الجميع يأثم، عند الجميع يأثم، وعليه أن يقضي، لا يختلف العلماء في هذا. قال لماذا أنت لم تصم الأيام التي عليك أفطرتها في رمضان السابق هذا، والآن مر عليك رمضان هذا وربما رمضان آخر، ما السبب؟ ألك عذر؟ قال لا عذر لي، وإنما التكاسل مني. نقول إنك تستحق الإثم لأنك وقعت في محرم، وهو تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، ويجب عليك أن تقضي، يجب عليك أن تقضي ذلك اليوم. واختلف العلماء هل عليه الفدية أم ليس عليه الفدية. قد ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وأرجح الإمام ابن باز رحمه الله من المعاصرين، إلى أن الذي أخر القضاء بعد رمضان لغير عذر فإنه يأثم وعليه القضاء. وزادوا قالوا عليه الفدية، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن أين أخذوا هذه الفدية؟ أخذوها من فتوى بعض الصحابة كابن عمر وابي هريرة وابن عباس، وقالوا من ثبت عنه من الصحابة أنه أفتى بالفدية لمن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان، قالوا بأنه لم يخالفهم أحد، الصحابة لم يخالفهم أحد، فجعلوا هذه حجة وهي قوية للقول بوجوب الفدية أيضا عليه، يقضي عليه الفدية. وخالف في ذلك الحنفية، وذهب لابن حزم من الظاهرية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا بأن الذي أخر القضاء ليس عليه فدية، ليس عليه فدية. من أين نأتي بالفدية؟ والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا والله عز وجل لم يذكر الإطعام كما قال البخاري رحمه الله، وهذا قول يميل إليه البخاري رحمه الله، فعدة من أيام أخر، ولم يأتي في الآية بيان أن عليه الإطعام لو أخر إلى ما بعد رمضان. وأما ما يتعلق بما أفتى به الصحابة فهؤلاء يقولون إن لم يوجد مخالف لهم، لكن عندنا هؤلاء الذين أفتوا بالإطعام قد خالفوا ظاهر القرآن، وهذا عندهم أعظم من يخالفهم قول صحابي آخر. فقالوا من أفتى من الصحابة بأن عليه الفدية قد خالف ظاهر القرآن، الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وليس معه إطعام، ولم يذكر الإطعام سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت يرجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا من أفطر لغير عذر، من أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان التالي، فإنه يأثم ويجب عليه أن يقضي، واختلف في الفدية، ولعل الأقرب أنه لا فدية عليه، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها لبيان حكم قضاء الصوم الواجب عن الميت، ميت يموت ويكون عليه قضاء صيام أو عليه صيام واجب، نذر أو كفارة وقضاء رمضان، فهل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه إذا مات ولم يصوم ذلك الصيام. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، يقصد عليه الصيام عليه قضاء، عليه قضاء صيام وعليه صيام واجب. وقوله عليه صيام هذه نكرة في سياق الشرط، وهي تفيد العموم، يعني يشمل أي صيام يكون عليه، يعني صياما واجبا، سواء كان قضاء رمضان عليه أيام من رمضان لم يقضيها، أو صيام نذر، نذرا يصوم ولم يصوم، مات ولم يصوم، أو قضاء كفارة، صيام كفارة ولم يصم، هذا كله يكون عليه، صيام يكون عليه. وقوله في قولها هنا أو قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، هذا يفيد العموم، نكر في سياق الشر. قال عليه الصلاة والسلام: صام عنه وليه، صام عنه يعني عن الميت، يصوم عن الميت، وليه هو الذي يصوم عنه. طبعا الولي هنا للفقهاء ثلاثة أقوال في تحديد الولي، منهم من قال إن الولي هو القريب، القريب سواء كان من الورثة أو من العصبة أو من غيرهم، يعني من أقاربه. ومنهم من قال إن الولي هو الوارث الذي يرثه، ومنهم من قال إن القريب هو العصبة، هو العصبة. والذي ذهب إليه ابن حجر والنووي رحمه الله إلى تصحيح الأول، أن الأول أصح وأرجح، إلى أن الولي هو القريب، كان وارثا وعصبة أو غير ذلك. ويرجح الشيخ العثيمين رحمه الله الثاني، أنه الوارث الذي يرث، هذا هو الولي المخاطب هنا بأن يصوم عن وليه. وأبعد الأقوال هو الثالث العصبة. نسيت معنا حديث أن المرأة تسأل عن صيام عن أمها وهي ليست من عصبة بل من الورثة. قال عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه. ويحتمل أن قوله صام عنه وليه أن هذه جملة خبرية لكن يراد بها الأمر، قال صام عنه وليه، فهي جملة خبرية بمعنى الأمر، فليصم عنه وليه، فليصم عنه وليه، من مات وعليه الصيام قال فليصم عنه وليه، فليصم عنه ولصام عنه وليه بمعنى فليصم عنه وليه. وإذا كان أمرا فإن هذا الأمر ليس للوجوب، إذا كان أمرا فهو ليس للوجوب، يعني لا يجب على الولي أن يصوم، وهذا قول جماهير أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة خلافا للظاهرية الذين قالوا بأنه يجب، ولكن الصحيح أنه لا يجب، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب لو نقول بأن الولي يجب عليه أن يصوم عن وليه ثم لم يقضي، نقول يأثم، إذا كان واجبا يأثم، فهنا هذا معارض لصريح الآية، فهو تحمل وزرا، تحمل وزر غيره، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا يذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا على الاستحباب، أي يستحب لوليه أن يصوم عنه، يستحب لوليه أن يصوم عنه. نعم. وطبعا اختلفوا في هذا الصيام هل يعم كل الصيام أو خاص بصيام النذر، لأن المصنف هنا قال وأخرج أبو داود وقال هذا في النذر، وهنا عندي زيادة خاصة، قال في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل، يعني المصنف صاحب العمدة ليس من عادته أنه يسرد الأقوال، ليس من عادته أن يسرد الأقوال، لكن هنا ذكر هذا القول لعله يشير إلى الخلاف، أو ربما لأن الخلاف قوي في المسألة لذلك ذكره. وسنأتي لهذه المسألة بعد أن نأتي الحديث الآتي. نعم.
قال رحمه الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
ثم قال عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها واو الحال، يعني والحال لما ماتت والحال أن عليها صوم شهر، والظاهر أنه صوم واجب لأن قال عليها، ولتفيد أن هذا الصيام الذي كان عليه هو صيام واجب، ولم يبين هنا هو أي صيام، صيام قضاء رمضان أم نذر أم كفارة. قال أفأقضيه عنها، يعني أفأصوم عنها تلك الأيام قضاء عنها، وهذا الشك في حرص هذا الصحابي على نفع أمه، على نفع أمه، والحرص على قضاء هذا الدين الذي عليها، فويسأل هل هذا يبقى دين في ذمتها أقضيه عنها فينفع ذلك أم لا ينفع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. هذا شيء معلوم، هذا شيء معلوم، الدين المالي لو كان على أمك دين مالي أكنت تقضيه عنها؟ وهذا فيه أن الصحابة كان عندهم هذا من الأمور المعلومة، أن الدين المالي يقضى عن الميت، أن الدين المالي يقضى عن الميت، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، هذا المثل، فقال له لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فقال الرجل نعم. الميت ينتفع بقضاء الدين عليه، سواء من أوليائه من أقارب الورثة ولا العصبة والقارب عموما ولا حتى من غيرهم، مسلم يقضي دين عن مسلم هذا ينفع، كما جاء في حديث أبي قتادة لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رجل عليه ديناران فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه وهو ليس من أقاربه، فإن أي مسلم يقضي دينا عن مسلم ميت فإن هذا ينفعه، فإن هذا ينفع ذلك الميت. فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل وقاسه، هذا قياس، وهذا يستدل به على جواز القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس على الأمر هذا الذي يريد أن يبينه على الأمر المعلوم، أمك يكون عليها دين مالي تقضيه عنها؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، يعني أولى أن يقضى، فكما تقضي عنها الدين المالي تقضي أيضا دين الله جل وعلا عليها. يعني الجواب لما قال إن أمي ماتت عليها صوم شهرين أفأقضيه عنها، الجواب يكون نعم تقضي الصوم عن أمك، هذا الجواب الذي يفهم مما ضربه مثلا صلى الله عليه وسلم هنا وقياسا. وهنا مسألة يعني متعلقة بالتزاحم، إذا تزاحم دين الله مع دين الآدمي، وهذا قد يقع، مثلا إنسان مات وكان عليه إخراج زكاة مال، نفرض مثلا كان عليه 2 مليون يخرج 2 مليونين زكاة المال، ورجل يطلبه بنفس المبلغ 2 مليون، ولما مات لم يبقى له من ماله إلا 2 مليون، لمن تعطى؟ يخرج بها الزكاة ولا تعطى للآدمي؟ هذه المسألة مبناها على هذا التعارض بين إذا تعارض دين الله ودين الآدمي أيهما يقدم. إذا نظرنا إلى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله حق أن يقضى، ولهذا ذهب الشافعية إلى أن المقدم هنا هو دين الله. في المثال الذي ضربت قال هذه 2 مليون تذهب للزكاة التي كانت عليه، هو كان حريصا على إخراجها لكن تأخر لم يخرج الزكاة ومات، تبقى في ذمته هذه دين الله، فيخرج تخرج دين الله أو لا؟ قال تعطى الزكاة والآدمي هذا الذي يطلب 2 مليون لا يأخذ شيئا منها. وجماهير أهل العلم يقول العكس، إن الواجب هنا أن يقدم دين الآدمي. لماذا؟ قالوا لأن دين الآدمي مبني على المشاحة، سيطالب بحقه، والآدمي هذا فقير مهما كان غنيا عنده من الأموال سيطالب بحقه، وأما دين الله عز وجل فمبناه على المسامحة، والله عز وجل غني، مبناه على المسامحة يعفو عن عبده، فلذلك قالوا المقدم هو دين الآدمي. الآن نقضي الدين 2 مليون، هذه نقضي الدين عن هذا الآدمي الذي جاء يطلب دينه، نعطيه الدين، وأما قضية الزكاة فهذه تتعلق بحق الله جل وعلا، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة. طيب إذا قلت الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى، قالوا بأن هذا ليس فيه أن دين الله هو المقدم، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما يقضى دين الآدمي المالي الدين المالي كذلك يقضى دين الله عز وجل، وضرب ذلك بقياس ولم يبين أن هذا أولى وأنه هو المقدم. إلا أن بعض أهل العلم وهو الذي يذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن الأمر يكون على التساوي ويقسم بينهما على التساوي بما يسمى بالتحاصص. قال عندنا الآن في المثال الذي ضربته لكم عندنا 2 مليون عليه إخراج زكاة 2 مليون، وجاء رجل يطلب دينه 2 مليون، فماذا نصنع؟ قال نقسم 2 مليون، نخرج 1 مليون زكاة ونخرج 1 مليون نسد بها نصف الدين الذي عليه، وهذا ما يسمى بالتحاصص. فقالوا يقسم جزء لدين الله وجزء لدين الآدمي. ثم قال وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية أخرى، الحديث السابق جاء رجل وهنا قال جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، هنا حددت الصوم بأنه صوم نذر ولم تعين مقداره كم يوم شهر، قالت عليها صوم نذر، قالت أفأصوم عنها؟ والظاهر أنها كانت تعلم المقدار لكن لم تحدده، قالت أفأصوم عنها صيام النذر الذي كان عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفرأيت لو كان على أمك، يعني أخبريني لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، يؤدي ذلك عنها بحيث تبرأ ذمتها وتقضي عنها الدين المالي الذي عليها، يعني يقضي ذلك الذي قضيته عنها ذلك الدين المالي. فقالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، وأمره هنا صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك ليس أمرا للوجوب وإنما هو للاستحباب، ليس الوجوب إنما الاستحباب، كما ذكرت آنفا لا تزر وازرة وزر أخرى، خصوصا أن هذا الجواب هنا الأمر هذا كان لدفع التوهم، دفع توهم أن هذا أمر يكون عليها ويجب عليها، فجاءت تسأل فقالت يا رسول الله أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، يعني فكان هذا الأمر لرفع التوهم عدم المشروعية وأنه لا يشرع، فلذلك يحمله العلماء على أنه ليس للوجوب وإنما للاستحباب، ما للاستحباب، فيستحب لها لك أن تصومي عن أمك. فالحديث إذن حديث ابن عباس في الرواية الأولى قصة الرجل ذكر أمه عليها صوم ولم يبين، وحديث المرأة ذكرت بأنه صوم نذر، وحديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه صوم، سواء قضى رمضان أو نذر أو كفارة. وهذه المسألة هي مسألة من مات وعليه صوم هل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه. قبل ذكر هذه المسألة لابد من ذكر أمر مهم جدا، وهي حال تتعلق بالذي يموت عليه قضاء رمضان، خصوصا إذا كان لأجل المرض، هذه حالة خاصة، مرض فأفطر ثم مات في مرضه. والناس ينقسمون على قسمين، منهم من يشفى ويموت بعد ذلك ولم يقضي، ومنهم من يموت في مرضه هذا ولم يقضي، يعني يختلف الأمر. كيف يختلف الأمر؟ الإنسان الذي مرض في رمضان فأفطر، ولنقل أفطر رمضان كله، ما فرضه؟ فرضه أن يقضي، إذا أن يقضي هاته الأيام، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب مضى رمضان، دخل شوال بقي مريض، ذو القعدة مريض، ذو الحجة مريض، مات في المحرم وهو مريض، مات في المحرم وهو مريض. طيب يا إخوة، هذا الإنسان لم يكن له وقت يقضي فيه الصيام، لم يكن له وقت يقضي فيه الصيام، ولذلك لا نقول إنه مات وعليه الصيام، بمعنى هذا الذي مات أفطر في رمضان ومات في مرض موته لا شيء عليه، لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه ولا أي شيء، لأنه أصلا لم يكن له وقت ليقضي فيه حتى نقول إنه كان عليه قضاء رمضان. أظن هذه واضحة، لأن كثير من الناس لا يفرق، يحسب أنه جميع من مات في رمضان، من مات عليه صيام في رمضان فإنه يسأل أطعم عنه أم أصوم عنه. هذا السؤال لا يوجه إلا إذا قيل بأن المريض قد شفي ولكنه بعد ذلك مات، شفي بحيث بقي له أيام يقضي فيها، بقي شهر شهرين وقال أقضي الآن، قال مؤخر بعد نقضي حتى مات، أنه يموت بغير مرض، الموت أجل، إذا حل الأجل لا يقدم ولا يؤخر، فهو بعد أن شفي سبحان الله يأتي شهر شهرين بعد ذلك ويموت. فهذا الإنسان كان له وقت يقضي فيه ولكنه لم يقضي. هنا نعم يأتي السؤال، هل وليه يصوم عنه أو هل وليه يطعم عنه؟ وإن كان الإطعام عنه باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة فإنه يطعم عنه عن كل يوم من الأيام التي أفطرها مسكينا. ثم يسأل هل يصام عنه أو لا يصام، هي مسألتنا، ولا بد نعيد هذا يا إخوة لأنه أمر مهم. كثير من المسائل تأتي ويسأل أصحابها وهم لا يفرقون. الإنسان الذي أفطر في رمضان كان مريضا وأفطر في رمضان، ثم استمر معه المرض بحيث ما يستطيع معه الصوم، استمر معه المرض حتى مات. احنا مش نتكلم على إنسان عنده مرض مزمن، اللي عنده مرض مزمن هذا فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذه قضية واضحة. لكن إنسان عنده مرض يرجى برؤه فأفطر في رمضان ونحن ننتظر أن يشفى، وينتظر أن يشفى ليقضي، لكنه مات في ذلك المرض، مضى شوال في ذو القعدة ذو الحجة مثلا مات وبقي مريض، فهذا لم يكن له وقت ليقضي فيه، فلنقول إن عليه القضاء. هذا لا يطرح عليه السؤال هل نصوم عنه هل نطعم عنه، هذا لا شيء عليه، لا إطعام ولا صوم ولا أي شيء. لكن إنسان الذي أفطر في رمضان بسبب المرض ثم شفي، المفروض من وقت شفائه يخاطب بماذا؟ بالقضاء، عليك أن تقضي الأيام التي عليه. هو أخر شهر شهرين أقل ثلاث أشهر، بعد ذلك مات. فلما مات جاء أولياءه يسألون إن قريبنا هذا كانت عليه أيام من رمضان ولم يقضها. لماذا يقولون لم يقضها؟ لأنه كان عنده وقت ليقضي ولم يقضي. فماذا نصنع؟ تطعمون عنه عن كل يوم مسكينا، وهذا بقولي باتفاق المذاهب الأربعة. وأما ما يتعلق بالصيام هل يصام عنه أم لا يصام عنه، فهذه المسألة ما اختلف فيها العلماء، هل الأمر يتعلق بكل الصيام الواجب أم يتعلق بصيام النذر فقط أم أنه لا يصام عنه، في ثلاثة أقوال هي التي نستفتح بها بإذن الله جل وعلا مجلس الغد إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب الصوم في السفر وغيره. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم، كنا قد ذكرنا في آخر الدرس الماضي درس البارحة أن السفر الذي يترخص فيه بالفطر ينبغي أن تحقق فيه شروط، وهو أن يكون سفرا تقطع فيه مسافة السفر، وأن يكون السفر طاعة لا السفر معصية عند كثير من أهل العلم، وأن لا يكون السفر حيلة يتخذ لي لأجل الفطر فقط، حيلة للفطر فقط. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ أأصوم للسفر، الهمزة الأولى للاستفهام، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر. قالت: وكان كثير الصيام. كان كثير الصيام، حمزة الأسلمي كان كثير الصيام. طيب، قولها كان كثير الصيام، كلمة هذه الصيام تشمل النفل وتشمل الفرض، فليس مبينا هنا ما يدل على أنه يقصد أنها تقصد أنه يصوم النفل أو يصوم الفرض كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله، وليس فيه التصريح بأنه صوم رمضان. لكن قد ورد في رواية في الصحيحين ما يدل على أنه كان يصوم في رمضان وسأل عن ذلك، وأنه كان أيضا يصوم النفل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي رواية عند البخاري ومسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسرد الصوم، لما سأله أصوم في السفر قال له: إني أسرد الصوم. وقوله إني أسرد الصوم هذا المراد به النفل، لأنه كان كثير صيام النافلة. ومما يدل أيضا أنه سأل عن صيام رمضان في السفر ما رواه الإمام مسلم، حيث قال حمزة: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رخصة من الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، الرخصة لا تقال إلا في مقابل الواجب، أي أن الصيام الذي سأل عنه أي يصوم في السفر أم لا يصوم في السفر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفطر في السفر رخصة، وهذا يقصد به صيام رمضان، صيام رمضان. ويدل عليه رواية أبي داود حيث قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه ربما صادفني هذا الشهر وأنا أجد بي قوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم. الشاهد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه هذا الشهر، يعني شهر رمضان. الشاهد أن قولها هنا رضي الله تعالى عنها أن حمزة الأسلمي كان كثير الصيام، فإنه كان يصوم الفريضة وكان يصوم أيضا النفل ويكثر من صيام النفل، ولا يمنع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النفل في السفر وسأله أيضا عن صيام الفريضة في في السفر. قالت: وكان كثير الصيام. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا حمزة الأسلمي لما قال له: أصوم في السفر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال له: إن شئت فصم، هذا فعل أمر في سياق الإثبات، قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، فعل أمر في سياق الإثبات، هو محذوف المتعلق، وهذا يكون مطلقا، إن شئت فصم الفريضة وإن شئت صم النافلة، يعني يشمل صيام الفريضة ويشمل صيام النافلة. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسافر مخيرا بين الصيام وبين الفطر، مخيرا بين الصيام وبين الفطر، إن صام فذاك وإن لم يصم فيرخصة، وإن لم يصم فيرخصة لأنه مسافر. فقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا يدل على ماذا فيليه جماهير أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، على أن المسافر له أن يصوم في السفر، المسافر له أن يصوم في السفر، لا يلزم المسافر أن يفطر، لا يلزمه أن يفطر. قال: أنت مسافر لا يصح أن تصوم، ولا يجوز لك أن تصوم. فلو صام المسافر فإن هذا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ خيره، جعل له الأمر واسعا، إن شئت فصم وأنت مسافر، وإن شئت فأفطر. وهذا فيه حجة على الظاهرية، لأن الظاهرية يقولون: إن المسافر فرضه أيام أخر، ليس له أن يصوم. وسبب خلافهم مع جماهير أهل العلم قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هم قالوا: نحن نأخذ الآية على حقيقتها، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: فإن فرضه أن يقضي أياما أخر، يعني يفطر ويقضي أياما أخر، وليس له أن يصوم. وأما جماهير أهل العلم فقالوا إن الآية ليست على حقيقتها، بل قالوا إن ثمة محذوف يقدر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فصيام فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام أخر. إذا لم يفطر وصام وهو مسافر فإن هذا يصح منه. طبعا الحديث فيه حجة ظاهرة، قالوا: إن شئت صم وإن شئت أفطر، فإذا المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
ثم ورد هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا السفر، قال: كنا نسافر في السفر. قال: فلم يعب، في رمضان بعضهم يصوم بعضهم يفطر، فقال أنس: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لم يعب يعني لم ينكر، والصحابة يا إخوة كان من شأنهم إنكار المنكر، لو كان ثمة منكر فإنهم لا يقرون المنكر بل ينكرونه، ينكرون على الناس وينصحون لهم. وهنا يقول رضي الله تعالى عنه: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لم ينكر، لماذا؟ أحدهم على الآخر، لأن الصوم في السفر مباح لمن أطاقه ولم يشق عليه، ولأن الفطر في السفر رخصة، ولأن الفطر في السفر رخصة، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. يعني هذا الأمر فيه واسع، مثل حديث حمزة الأسلمي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا الحديث قد يكون حجة لبعض ما الحديث السابق لبعض أهل العلم اللي يقولون إن الفطر أو الصوم في السفر على حد سواء، لا نفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا، فهم على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الأمر على حد سواء: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ويقول أنس عن حال الصحابة وهم مسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال: كنا مع النبي صلى الله نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن هذا الذي كان منهم قد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، فظاهره أن هذا فيه تساوي الأمر. ولما نكمل الأحاديث نأتي على هذه المسألة.
نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
ثم ورد هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. وهنا قوله في شهر رمضان، هذا مما استشكله أهل العلم. يقول: خرجنا في سفر مع رسول الله في شهر رمضان، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر في رمضانين، سافر في رمضان إلى غزوة بدر، وفي رمضان إلى فتح مكة، هذا المشهور عنه. اللهم إلا أن يحتمل ثمة سفر آخر في رمضان، لكن المشهور عنه أنه سافر في رمضانين، في بدر لما ذهب إلى بدر، ولما ذهب إلى فتح مكة عليه الصلاة والسلام كان هذا في رمضان. طيب، إذا كان الأمر كذلك، الذي يروي الحديث أبو الدرداء، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لم يكن أسلم وقت بدر، فإذا هذا السفر الأول خرج من القصة. نأتي إلى عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة مات في غزوة مؤتة قبل أن يدرك الفتح، فإذا انتفى رمضان الأول الذي سافر فيه في بدر، وانتفى رمضان الثاني الذي سافر فيه في فتح مكة، فأي رمضان هذا الذي سافر فيه؟ ولهذا بعض العلم يحكم كالشيخ الألباني رحمه الله، يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ، ذكره هنا شهر رمضان، ذكره هنا شهر رمضان. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. اللهم إن يبقى احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم خرج في سفر في رمضان، وشهد ذلك عبد الله بن رواحة، فكان هذا قبل فتح مكة، وأيضا أبو الدرداء، وكان هذا بعد غزوة بدر، والله أعلم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني يتخذ السبب، هذه من الأمور المشروعة، أن الإنسان يتخذ الأسباب، متوكل على الله عز وجل ويتخذ الأسباب ويحرص على ما ينفعه. ففي شدة الحر يحتاج الإنسان إلى شيء يظلل عليه فيقيه شدة الحر وضربة الشمس كما يقال. فقال رضي الله تعالى عنه: حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. قال: وما فينا صائم، يعني السفر في رمضان وشدة حر. يقول: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ليس في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر ليس فيهم صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا استدل به على أن الصيام في السفر أفضل من الفطر، استدل به على أن الصيام في السفر أفضل من الفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر مع وجود شيء من المشقة، ليست المشقة التي تضر بحيث يهلك الصائم، لا، وإنما شيء من المشقة، حر شديد يحتاج أن يتوقى الإنسان منه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صام، وصام معه عبد الله بن رواحة. فهذا حجة لمن قال إن الصيام أفضل من في السفر أفضل من الفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال: فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. رجل قد ظلل عليه، كأنه يعني ساقط على الأرض والناس يظللون عليه. وجاء في رواية النسائي أنهم يرشون عليه الماء، يرشون على هذا الرجل الماء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ هذا فيه مشروعية تفقد حال الناس، خصوصا والنبي صلى الله عليه وسلم والإمام، فكان يتفقدهم عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا على هذه الحال قد ظلل عليه، ويرش عليه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ في رواية قال: ما له؟ هذا الرجل ما له حتى صار يضلل عليه ويرش عليه الماء. فقالوا: صائم، يعني رجل صائم. هذا الإنسان الذي وقع على الأرض والناس يضللون عليه ويرشون عليه الماء، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا أو ما له؟ فقالوا: يا رسول الله، رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر، ليس من الطاعة، ليس من الطاعة الصوم في السفر. وهذا حجة لمن رأى أن الفطر أفضل من الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر، ليس من الطاعة، قال: ليس من البر الصوم في السفر. الصوم في السفر، قوله الصوم يشمل صوم النفل وصوم الفرض، يشمل صوم النفل وصوم الفرض. فهو يرى هذا، لما رأى هذا الرجل قد ضلل عليه ورش عليه بالماء، ما الذي أدى به إلى هذه الحال؟ قالوا: يا رسول الله، صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فظاهر الحديث أنه ليس من الخير أن يصوم الإنسان في السفر، هذا ظاهر الحديث، ليس من الخير أن يصوم الإنسان في السفر. ثم قال: وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عليكم برخصة الله، وقوله عليكم هذا في إغراء بالرخصة وأن يحرص عليها. قال: عليكم برخصة الله، رخصة الله جل وعلا هنا أن المسافر رخص له في الفطر حتى في رمضان صيام الفريضة، رخص له أن يفطر في صيام رمضان. قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وهذا فيه حث على الأخذ بالرخصة، والإنسان يحرص على الأخذ برخص الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
نعم. وفي الحديث السابق لما قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وقالها صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل وسأل ما به، فقالوا: صائم، يعني لم يأخذ بتلك الرخصة. وهذا أخذ منه استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها، استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها. وطبعا في مقابلها يقال بكراهة تركها، يكره أن يترك الإنسان الرخصة، يكره أن يترك الرخصة ومحتاج إليها. ثم أورد هذا الحديث، حديث أنس، وهو آخر حديث متعلق بصيام السفر. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. وجاء أن هذا كان في السفر في فتح مكة، في فتح مكة في رمضان. قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع رسول الله، والرسول يعلم بذلك وهو يقرهم، منهم الصائم ومنهم المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، الذي معه شيء من الثياب يتخذها ليضلل بها عن نفسه، يضلل بها عن نفسه. قال: فمنا من يتقي الشمس بيده، ليس عنده كساء، ليس عنده فضل من ثياب، فيحتاج أن يضلل على يده، على 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 نفسه بيده. فقال: فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم. وقوله سقط الصوم أن الصائمين لم يستطيعوا مزاولة الأعمال. طبعا الناس إذا كانوا في سفر، السفر اللي يكون على الإبل نستمشي، فإذا نزلوا منزلا فإن نزولهم في منزلهم هذا فيه أعمال، منها إناخة الإبل وضرب الأبنية التي يظلل تحتها ونحو ذلك. الصوم سقطوا، يعني لم يستطيعوا مزاولة هذه الأعمال. وأنس أخبر بأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصائمون وفيهم المفطرون، فذكر أولا الصائمين، قال: فسقط الصوم، قال: وقام المفطرون فضربوا الأبنية، الأبنية الخباء الذي يوضع ليقي الشمس، يضرب هكذا ليجلس تحته ويقيهم من الشمس. قال: فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، ركاب الإبل التي كانوا يركبونها، وهذا من الأعمال، هذا من الأعمال. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني حازوا أكثر من الصوم في الأجر، حازوا من الأجر أكثر من الصائمين. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن المفطرين قاموا بأعمال، منها خدمة إخوانهم فضربوا الأبنية لهم، لأن الصوم ما استطاعوا أن يزاولوا هذه الأعمال، وسقوا الركاب التي كانت معهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. وهذا ظاهره أن الفطرة في السفر أفضل من الصوم، ظاهره أن الفطرة في السفر أفضل من الصوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. طبعا هذه الحديث كما سمعتم حديث تدل على تساوي بين الأفضلية في الصيام والفطر في السفر، ومنها ما يظهر منها أفضلية الفطر، ومنها ما يظهر منها أفضلية السفر. ونعلم في هذه المسألة، مسألة الصيام في السفر، أن المسافر له أحوال، المسافر له أحوال. الحالة الأولى طبعا أحوال مع الصيام، الحالة الأولى وهي الحالة التي يشق فيها عليه الصيام، إذا صام شق عليه الصيام حتى ربما يضره الصيام ويتضرر من الصيام. هذا المسافر الذي يشق لو صام شق عليه الصيام وضره الصيام فإنه يحرم عليه أن يصوم. القضية الآن مش قضية أفضلية، القضية هنا ليست قضية أفضلية، قلوا الأفضل أن تفطر ولا الأفضل أن تصوم. الآن مدام الصيام يشق عليه فإنه يحرم عليه أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يفطر. وهذا ينطبق عليه هذا الحديث، حديث السابق الرجل الذي ظلل عليه أو رش عليه بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا وما به؟ قال: الصائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر هذا الصيام في السفر الذي يؤدي إلى هذه المشقة وأن يتضرر الإنسان من الصيام. ويستدل له أيضا بما وقع في عام الفتح، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لما بلغ كراع الغمين صام الناس معه، كان الناس يصومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بقدح وشرب حتى نظر الناس إليه، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم، هو ما فعل هذا إلا لأجل أن يقتدي به الناس، لأجل أن يقتدي به الناس فيفطر الناس معه. فبلغه صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا يدل أن القضية هنا ليست قضية تخيير أو أفضلية، بل هنا يتحتم الفطر. فلما صاموا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالمسافر إذا كان الصيام يشق عليه ويضره فإنه يحرم عليه أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم، لا يجوز له. لو صام فإنه يحرم عليه، بل الواجب عليه أن يفطر. احنا نتكلم عن صيام رمضان، الواجب عليه أن يفطر. ربما الآن من جهة الواقع، قبل أن نكمل المسائل، من جهة الواقع ربما الإنسان يقول: السفر اليوم لله الحمد منا مريح. نعم هذا صحيح، لكن تحتاج مثل هذه المسألة فيما هو مقابل للسفر وهو المرض، كما ذكر الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومسألة المرض هذه نحتاجها، كثير من الناس يسأل، تقول له: أنت تفطر، والطبيب قال لك: لو صمت تهلك، لا يجوز لك أن تصوم، يحرم عليك. يستصعب الأمر، أنت تقول له يحرم عليك، يقول لك: هذا رمضان، كيف أفطر في رمضان؟ وهو لا ينتبه لأنك تقول له إنه يحرم عليك أن تصوم، يحرم عليك أن تصوم. إذا كان المرض الصيام، صيام المريض يضره ذلك المرض ويهلك بسببه، فإنه يحرم عليه أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم. ولهذا ينبغي ننبه الناس، ننبه الناس، قال: أن تلتفت للحكم، نحن نقول لك بأنه يحرم عليك، حرام أنك تصوم في مثل هذه الحال إذا كان الصيام يضرك. مع المرض طبعا، وكلامنا عن المسافر. فإذا كان السفر صيام المسافر يضره فإنه لا يجوز له أن يصوم. طيب عندنا حالة، حالة المسافر مع الصيام، إذا كان الفطر أرفق له يستطيع أن يصوم وله أن يفطر، لكن يسألناه فيقول إن الفطر أرفق لي، لو أفطر فهذا أفضل لي وأرفق، وإني أستطيع أن أقضي، أستطيع أن أقضي. فهنا يقال له إن الأفضل هو أن تفطر، الأفضل هو أن تفطر. وعكس ذلك لو قال لنا آخر إن الصوم أرفق لي، يقول نعم أنا لو أفطر لي أن أفطر، لكن لو صمت وأنا مسافر فإني أستطيع، أستطيع أن أصوم. ويقول لك هذا خير لي من أن أفطر وربما يتعذر علي القضاء. فهنا يكون الفطر، يكون الصوم أفضل. انتبه، إذا كان الفطر أرفق له فإن الفطر أفضل. كيف أرفق له؟ يقول لك أنا قد أجد شيء من المشقة في الصوم، لو أفطر هذا أريح لي مع أني أستطيع أن أقضي دون إشكال، أقضي لما أرجع من السفر أقضي الصوم. فإن الفطر هنا أفضل. وإن قال لنا، وهذه الحالة الثالثة، إن قال لنا بأني أستطيع أن أصوم، وبالعكس يقول لك لو أفطرت وأخذت بالرخصة فإنه يتعذر علي أن أقضي، أنا عندي أشغال وعندي كثرة أسفار مثلا، يتعذر علي أن أقضي، فيقول لك أنا أستطيع أن أصوم والصوم أرفق بالنسبة لي. إن كان الصوم أرفق له فيقال هنا في المفاضلة بين الفطر والصوم للمسافر الفطر الصوم أفضل. هذه الحالة الثالثة. عندنا الحالة الرابعة وهي حالة التساوي. كيف التساوي؟ يأتي مسافر يقول لك أنا أصوم أو أفطر على حد سواء، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، لو أفطر أفطر وأقضي ما عندي إشكال، ولو أصوم أصوم وأجد راحة في الصوم. إذا تساوى الأمران فهنا يجد السؤال أيهم أفضل؟ إحنا بما نخاطبه نقول له الصوم أفضل ولا الفطر أفضل؟ هذا ما اختلف فيه العلماء إلى ثلاثة أقوال. من أقوالهم القول الأول، القول بتساوي الأمرين. من الفقهاء من قال إن الأمران متساويان. ما دليلهم؟ استدلوا بحديث حمزة الأسلمي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وحديث أنس الذي بعده الذي معنا هنا في هذا الباب لما أخبر وهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، قالوا الأمر متساوي، فاستدلوا بهذا على تساوي الأمرين. ومن أهل العلم من قال، وهو القول الثاني، وهو قول قال به الحنابلة وذهب ابن ماجشون والمالكية، ومن المعاصرين رجحوا الإمام بن باز، بأن قالوا بأن الفطرة، بأن الفطرة أفضل. لماذا؟ استدلوا بالعمومات، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي ظلل عليه ليس من البر الصيام في السفر، استدلوا بعموم الحديث ليس من البر الصيام في السفر، فقالوا إن الأفضل في السفر أن يفطر المسافر، وخصوصا في هذه الحالة هي حالة التساوي، لأن هذه الذي فيها السؤال. أما الحالات الأخرى فتبينت، أما حالة التساوي أستطيع أن أصوم وأستطيع أن أفطر بالنسبة للمسافر أيهم أفضل، أصحاب المذهب الثاني قالوا بأن الفطر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وجعلوا هذا الحديث عاما، لم يخصصوه بسبب وروده وهي المشقة التي وقعت للرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أيضا استدلوا بأن الفطرة رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال عليكم برخصة الله، فاستدلوا بهذا على أن الفطرة أفضل. وجماهير أهل العلم مالكية والشافعية والحنفية يقولون إن الأفضل هو الصوم، المسافر الأفضل له أن يصوم، هذا إذا تساوى عنده الفطر والصوم. يقول أنا أستطيع أن أفطر وأقضي وأستطيع أن أصوم والأمر كلاهما سواء عندي، والأمران كلاهما سواء عندي. فجماهير أهل العلم يقولون إذن الأفضل في حقك أن تصوم. طيب ما دليلهم؟ قالوا هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أبا الدرداء ذكر بأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم أفطروا، قال وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. فقالوا هذا يدل على أن الصوم في السفر أفضل، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر عليه الصلاة والسلام. ومن أدلتهم أيضا قالوا أن فيه براءة للذمة، وما كان أسرع في براءة الذمة فهو الأفضل، كونه الآن يصوم ما دام يتساوى عنده الأمران، كونه يصوم الآن خير له من أن يفطر ويبقى في ذمته القضاء ويبقى في ذمة القضاء. قالوا أما إذا صام الآن فهذا أبرأ للذمة، هذا أبرأ لي للذمة. ومن أدلتهم قالوا إذا صام فإنه يصادف الزمن الفاضل، فرق بين أن يصوم في رمضان وبين أن يصوم قضاء في شهر آخر طبعا غير رمضان، شوال وذي القعدة وغيره إلى شعبان. فقالوا إذا صام الآن سيصوم في الشهر الفاضل الذي هو شهر رمضان، فقالوا هذا من المرجحات أن يقال له ما دام استوى عندك الأمر أيها المسافر فإن الصوم أفضل من الفطر، فإن الصوم في حقك أفضل من الفطر. واستدلوا أيضا بأنه أيسر على المكلف، كونه يصوم سيصوم مع جماعة المسلمين، لأنك أنت الآن مسافر تجد الناس من هو صائم فيصوم معهم، والناس إذا صام مع الناس فإن هذا يسهل عليه العبادة تسهل، خلاف ما إذا أفطر ثم جاء ليقضي فإنه سيصوم وحده، الناس مفطرون وهو يصوم، فإذا كونه يصوم مع الناس هذا أيسر بالنسبة له. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله لما ذكر هذا قال كما هو مجرب معروف، قال كما هو مجرب معروف، يعني أن بعض الناس هكذا إذا كان في رمضان يسهل عليه الصيام، لكن في غير رمضان لو تقول له صوم يوما واحد هذه عرفة أو صوم يوما تطوعا لا يصومه الناس ولا يعلم الناس بصيامه فيصعب عليه يصعب عليه. ولهذا الشيخ العثيمين رحمه الله قال كما هو مجرب معروف. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم، فقالوا هذا يدل على أن الصيام خير وأن الصيام أفضل بعموم هذه الآية وأن المسافر الأفضل له أن يصوم. ومما يضاف إلى ما ذكرت من حديث عبد الله بن رواحة صوم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال وكانت عزيمة فأفطرنا. لكن أنس ثم قال بعدها ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، قال ولقد رأيتنا يقول أبو سعيد نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، يعني أنهم كانوا يصومون في السفر، وإنما لما أمرهم بالفطر وأنهم في الصباح سيلقون العدو أمرهم بالفطر هنا كان عزيمة يجب أن يأتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة جماهير أهل العلم الذين قالوا بأن المسافر إذا استوى عنده الصوم والفطر فإن الصوم أفضل أن يصوم أفضل له. فإذا هاتي الحالات، حالة إذا شق عليه الصوم وضره يحرم عليه أن يصوم، إذا كان الفطر أرفق له الأفضل أن يفطر، إذا كان الصوم أرفق له فالأفضل أن يصوم، إن تساوى عنده الأمران وهي الحالة الرابعة جماهير أهل العلم يقولون إن الأفضل له أن يصوم، إن الأفضل له أن يصوم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في بيان حكم تأخير قضاء رمضان، يكون على الإنسان أيام من رمضان أفطر بسبب المرض أو أفطر بسبب السفر أو امرأة أفطرت بسبب الحيض، فالواجب عليهم القضاء، الواجب عليهم القضاء. وهنا يذكر هذا الحديث لبيان حكم تأخير قضاء رمضان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم، يعني يكون علي الصوم يكون علي قضاؤه أيام أفطرتها في رمضان، قالت من رمضان يعني يكون دينا لها، قد يكون أنها أفطرت بسبب الحيض ونحو ذلك. قالت فما أستطيع أن أقضيه، وما هنا نافية يعني لم أستطع، أن أقضيه، وقوله هنا وقولها هنا أستطيع أن أقضيه، أن وما بعدها في تأويل مصدر، يعني لم أستطع قضاءه، لم تستطع، عذر، أخرت عائشة القضاء، ما كانت تقضي مباشرة بعد رمضان فأخرت وذكرت عذرا لأنها لم تستطع ذلك، لم تستطع القضاء. قالت إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فهي تخبر أنه يكون عليها قضاء أيام رمضان أفطرتها، قد يكون بسبب الحيض ونحو ذلك، أفطرت بسبب العذر، أخبرت بأنها كانت لا تستطيع أن تقضي إلا في شهر شعبان، يعني ينظر يكاد يأتي رمضان الذي بعده إلى شعبان فتقضي تلك الأيام. وهي اعتذرت، عائشة هنا تعتذر، اعتذرت عن التأخير، لماذا أخرت؟ قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. والإنسان طبعا إذا فعل فعلا قد يكون بخلاف الأفضل، خلاف الأولى، إن كان له عذر فالأفضل أن يبدي العذر وأن يذكر العذر، أنا فعلت كذا لأن عندي عذر، ويذكر العذر أو يبين أو يجمل إن سبب تأخيري كان لعذر، وعدم فعل هذا الشيء الأفضل كان لعذر. لماذا؟ لأنه يدفع بذلك التهمة عن نفسه، وأيضا لأجل أن لا يقتدى به، خصوصا إذا كان ممن يقتدى به، فيبين بأنه ليس هذا هو الأولى، وإنما أنا فعل هذا لأجل العذر. وهكذا بينت عائشة رضي الله تعالى عنها، بينت بأنها لماذا تؤخر القضاء. قد يقول قائل لماذا عائشة لا تبادر إلى القضاء، مع أن المبادرة للقضاء هي الأفضل؟ هي ما كانت تبادر القضاء لوجود عذر، فقالت رضي الله تعالى عنها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. جاء في زيادة في هذا الحديث عند الإمام مسلم، ظاهره قول عائشة أنها قالت الشغل برسول، قالت الشغل من رسول الله أو برسول الله، الشغل من رسول الله أو برسول الله، وظاهره كأن هذا هو السبب، هذا هو السبب وهذا هو العذر، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أن هذا الكلام هو في تتمة الحديث، تجده قول عائشة، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله برسول الله. ولكن الصحيح أنه ليس من كلام عائشة، وإنما هو مدرج من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري، كما جاء ذلك صريحا في رواية الإمام البخاري، قال في رواية البخاري قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست من كلامها، وإنما هي من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري. يقول النووي رحمه الله كل واحدة منهن، يقصد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريدها، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها. وإذا طبقنا هذا الكلام على عائشة وهي أحب نسائه، فإن عائشة كانت لا تصوم مخافة أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لا تصوم مخافة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فتكون صائمة، خاصة إذا كان صيام نفل واستأذنته فأذن لها، أذن لها أن تصوم، أو قالت له إني سأقضي الأيام التي علي فأذن لها ثم أرادها. قالت ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب. طيب الآن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة وكان يقسم بينهن عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل السودة عن ليلتها، فكان يقسم بينهن عليه الصلاة والسلام، فقد فيقول قائل إذا كان سيبيت عند هذه فللأخرى أن تصوم إذا لم تكن ليلة عائشة، فلماذا عائشة لم تصوم؟ جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطوف على نسائه في ليلة عليه الصلاة والسلام، وهذا كما جاء في حديث أنس المتفق عليه، كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، فإذا حتى إذا كان في غير ليلة عائشة يحتمل أن يأتيها في تلك الليلة أو قل في النهار، لأن الأمر لا يتعلق بالليل فقط، أقول ليلتها لأن القسمة تكون بالليل، القسمة تكون بالليل، لكن في النهار قد يأتيها، ولهذا لم تكن تصم. فهذا الحديث استدل به على ما أراد المصنف أن قضاء رمضان موسع، الشاهد فيه أين؟ متى كانت تقضي رمضان؟ كانت تقضيه في شعبان. انظر لهذه الأشهر كلها لم تصم حتى إلى شعبان. فهذا استدل به على أن قضاء رمضان موسع وأنه لا يجب على الفور، لا يجب قضاء رمضان على الفور بل هو على التراخي، وهو قول جماهير أهل العلم، قول المذاهب الأربعة جميعا، وحكاهم بعضهم اتفاقا، لكن الظاهرية يخالفون في هذا. الظاهرية يرون بأنه يجب القضاء ابتداء من اليوم الثاني من شوال. كان علي من رمضان يقول يجب أن يقضي على الفور، يجب أن يقضي على الفور. ولكن قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، لم يأتي أنها على المطالبة بها أن تكون على الفور، بل أيام أخر سواء كانت بعد رمضان مباشرة أو تأخر بعد ذلك. وقد نقل ابن بطال المالكي في شرح البخاري عن إجماع على ذلك فقال وأجمع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان أنه مؤذن لفرضه غير مفرط، أنه مؤذن لفرضه. إذا قضى في شعبان لم يبادر، فكان عليه أيام أخر، أيام أخر هذه سواء كانت في بعد رمضان مباشرة أو تأخرت، المهم أيام أخر. والحديث فيه حجة ظاهرة على الظاهرية، وهو دليل ومستند ما نقله ابن بطال من الإجماع. كانت عائشة تقضي في شعبان، ومثل هذا الأمر يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان القضاء على الفور لابد مباشرة بعد الفطر من رمضان، اليوم الثاني يقضي الإنسان ما عليه من رمضان، الأيام التي كانت عليه امرأة كانت أو رجلا، لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا جاز تأخير رمضان على التراخي وأنه ليس على الفور، فينبغي أن نعلم أن حده إلى شعبان. القضاء موسع عندك من شوال إلى شعبان، موسع. إذا دخل شعبان تضيق وقت القضاء، وربما تتعين الأيام، تتعين مثلا الإنسان كان عليه 5 أيام من رمضان لم يصم حتى أدركه شعبان، مضى نصف شعبان الأول ثم مضت 10 أيام، كم بقي؟ قال بقي الآن 5 أيام يقينا إلى 29، من غدوة 5 أيام يجب عليه أن يصوم. هذه الأيام تصير عينا عليه، يجب أن يصوم. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، لأن عائشة ماذا جعلت؟ عائشة جعلت الغاية شعبان، جعلت شعبان هو الغاية، لم تكن تستطيع القضاء إلى شعبان، قالت رضي الله تعالى عنها إلا في شعبان، فهي جعلت الغاية شعبان. هذا ماذا يستفاد منه؟ احنا استفدنا من الحديث أن القضاء موسع، لا يلزم الإنسان أن يقضي مباشرة بعد الفطر من رمضان، وإنما نقول الأمر موسع، تقضي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، الأمر موسع إلى شعبان. لكن إذا دخل شعبان فإنه يعلم بأن هذه آخر الأيام، آخر الأيام، وليس له أن يؤخر إلى ما بعد رمضان. يعني مثله مثل الصلاة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الصلاة لها وقت، فليس له لك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الثانية. طبعا لا نتكلم على قضية الجمع، وإنما ليس لك في غير الجمع، ليس لك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الثانية حتى يدركك وقت الثانية. نفس الأمر عند قضاء من رمضان، ليس لك أن تتركه حتى يدركك رمضان، حتى يدركك رمضان الثاني. فإن عائشة رضي الله عنها جعلت شعبان هو الغاية، وكانت تصوم في شعبان، هي كانت تصوم في شعبان. إذا قلت لماذا كانت تصوم في شعبان؟ هي كانها عذر، قالت لا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. إذا كان الأمر متعلق بالشغل برسول الله كما ذكر يحيى بن سعيد الأنصاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، فهي تستغل هذه الفرصة وتصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، لا حاجة له في النساء في نهار صيامه، فكانت تصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. وأمر آخر وهو المراد هنا من جهة الحكم، لعلمها بأن شهر شعبان هو آخر ما يبقى لها لتقضي، وليس لها أن تؤخر القضاء إلى ما بعده. فإذا جاء شعبان فإنه يضيق يضيق قضاء رمضان ولا يجوز تأخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني. وإذا جاز القضاء على التراخي فإنه لا يجوز أن تؤخره إلى رمضان التالي. يحرم الإنسان عليه أيام ويتركها حتى يقبل رمضان الثاني، يحرم عليه هذا، لأن عائشة كما قلت جعلت الغاية شعبان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومع ذلك يا إخوة الأفضل أن الإنسان إن كان عليه قضاء من رمضان الأفضل أن يبادر، هذا لا يختلف فيه، الأفضل أن يبادر إلى قضاء الأيام. قال في شوال أبادر إلى قضاء شوال، خصوصا إذا أجرينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال على ظاهره، فإن من كان عليه قضاء وصام ست من شوال لا يصدق عليه أنه صام رمضان واتبعه ست من شوال، فإن المبادرة هي الأفضل لأن فيها إبراء الذمة، فيها إبراء الذمة مباشرة بعد الفطر من رمضان تقضي الأيام التي عليك، فهذا أفضل وهو أبرأ للذمة. ثم إن عائشة كأنها تعلم بأن هذا هو الأفضل، لكن هي كانت تؤخر وذكرت أنها لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والأفضل أيضا أن يصوم الإنسان الأيام متتابعات، الأفضل، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة، عليه خمسة أيام أفطر من رمضان فيقضي خمسة أيام متتابعات، أقول هذا أفضل وليس واجبا عليه كما يذكر الظاهري أنه واجب عليه، لكن جماهير أهل العلم وهو قول المذاهب الأربع بأنه الأفضل ولو قضاها متفرقة فإن هذا جائز. لو قضى عليه خمسة أيام صام في شوال يوم وفي ذي القعدة يوم وفي ذي الحجة يوم في كل شهر يصوم يوما فإن هذا يصح، القضاء هذا يصح لأن عليه أيام. الله عز وجل ماذا قال؟ فعدة من أيام أخر، لم يذكر ربنا جل وعلا أنها متتابعة، وإن كان هذا ورد في قراءة الأحاد وتبقى المسألة في حكم الاحتجاج بها، لكن جماهير أهل العلم يقولون إن الآية ليس فيها أنها متتابعة، فإذا قضاها متفرقة فإن هذا جائز، ولو قضاها متتابعة فهو أفضل. لماذا؟ قال لأنه أبرأ في الذمة. فإذا من كان عليه قضاء من رمضان ينبغي أن يتعلم هذه الأحكام، أولا أنه يشرع له أن يقضي والقضاء موسع من نهاية رمضان الذي أفطر فيه إلى أن يقبل رمضان الذي بعده، كل هذا وقت موسع له، في أي شهر أو أي يوم قضى فإنه يصح، ولا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان، لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان. والأفضل أن يسارع إلى القضاء، قضاء الأيام التي عليه في بداية شوال ويصومها متتابعة، هذا من جهة الأفضلية، هذا هو الأفضل لأنه أبرأ للذمة. وطبعا قد تطرح مسألة الآن، قد يقول قائل ماذا على الذي أخر القضاء إلى ما بعد رمضان؟ ويأتي بعض الناس يسأل يقول كان علي قضاء من رمضان الذي قبل خمس سنوات وقبل ربع سنوات ويسأل. المسألة فيها تفصيل من جهة العذر وجوده وعدمه، فيقال للذي أخر القضاء إلى رمضان الذي إلى ما بعد رمضان لماذا أخرت؟ قال لي عذر. إن كان له عذر فإنه يقضي متى تيسر له ولا شيء عليه. امرأة مثلا عليها أيام أفطرتها في رمضان بسبب العذر الذي يأتي بنت آدم، ثم بعد ذلك لعلها تأخرت عن القضاء فصارت حاملا، ولما صارت حاملا لم تستطع أن تصوم حتى أدركها رمضان، أدركها رمضان وولدت بعد رمضان، ثم مضى النفاس، قالت الآن أستطيع أن أصوم الآن القضاء الذي علي، رمضان الأول الذي علي. نقول نعم تصومين، هل علي إثم؟ ليس عليه إثم. لماذا؟ لأن تأخيرها القضاء كان لعذر، إنسان مريض وبقي مريضا، أفطر في رمضان وبقي مريضا، أو حتى إذا قلنا بأنه برئ ولكن تأخر لأنه يعلم بأن القضاء ماذا؟ على التراخي، على التراخي وليس على الفور، وأن القضاء موسع، مر عليه شوال وذو القعدة وذو الحجة ولم وهكذا المحرم، لكن ربما حين جاء جماد الأولى مريضا ودام مرضه حتى أدركه رمضان الآخر، قال أن علي أيام أقضيها بعد رمضان الذي هذا بعد هذا إذا شفاني الله عز وجل. نقول نعم، متى شفيت فإنك تقضي، لكن يقول أنا أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان، نقول لا شيء عليك لأنه كان لعذر. أما إن أخر القضاء لغير عذر فإنه عند الجميع يأثم، عند الجميع يأثم، وعليه أن يقضي، لا يختلف العلماء في هذا. قال لماذا أنت لم تصم الأيام التي عليك أفطرتها في رمضان السابق هذا، والآن مر عليك رمضان هذا وربما رمضان آخر، ما السبب؟ ألك عذر؟ قال لا عذر لي، وإنما التكاسل مني. نقول إنك تستحق الإثم لأنك وقعت في محرم وهو تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، ويجب عليك أن تقضي، يجب عليك أن تقضي ذلك اليوم. واختلف العلماء هل عليه الفدية أم ليس عليه الفدية. قد ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وارجحوا لما ابن باز رحمه الله من المعاصرين إلى أن الذي أخر القضاء بعد رمضان لغير عذر فإنه يأثم وعليه القضاء، وزادوا قالوا عليه الفدية أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن أين أخذوا هذه الفدية؟ أخذوها من فتوى بعض الصحابة كابن عمر وابي هريرة وابن عباس، وقالوا من ثبت عنه من الصحابة أنه أفتى بالفدية لمن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان، قالوا بأنه لم يخالفهم أحد، الصحابة لم يخالفهم أحد، فجعلوا هذه حجة وهي قوية للقول بوجوب الفدية أيضا عليه، يقضي عليه الفدية. وخالف في ذلك الحنفية وذهب لابن حزم من الظاهرية ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله، قالوا بأن الذي أخر القضاء ليس عليه فدية، ليس عليه فدية. من أين نأتي بالفدية؟ والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا والله عز وجل لم يذكر الإطعام كما قال البخاري رحمه الله، وهذا قول يميل إليه البخاري رحمه الله، فعدة من أيام أخر، ولم يأتي في الآية بيان أن عليه الإطعام لو أخر إلى ما بعد رمضان. وأما ما يتعلق بما أفتى به الصحابة فهؤلاء يقولون إن لم يوجد مخالف لهم، لكن عندنا هؤلاء الذين أفتوا بالإطعام قد خالفوا ظاهر القرآن، وهذا عندهم أعظم من يخالفهم قول صحابي آخر. فقالوا من أفتى من الصحابة بأن عليه الفدية قد خالف ظاهر القرآن، الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وليس معه إطعام، ولم يذكر الإطعام سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت يرجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا من أفطر لغير عذر، من أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان التالي فإنه يأثم ويجب عليه أن يقضي، واختلف في الفدية، ولعل الأقرب أنه لا فدية عليه، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم، ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها لبيان حكم قضاء الصوم الواجب عن الميت، ميت يموت ويكون عليه قضاء صيام أو عليه صيام واجب نذر أو كفارة وقضاء رمضان، فهل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه إذا مات ولم يصوم ذلك الصيام. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام، يقصد عليه الصيام عليه قضاء، عليه قضاء صيام وعليه صيام واجب. وقوله عليه صيام هذه نكرة في سياق الشرط وهي تفيد العموم، يعني يشمل أي صيام يكون عليه، يعني صياما واجبا، سواء كان قضاء رمضان عليه أيام من رمضان لم يقضيها، أو صيام نذر نذرا يصوم ولم يصم، مات ولم يصم، أو قضاء كفارة صيام كفارة ولم يصم، هذا كله يكون عليه، صيام يكون عليه. وقوله في قولها هنا أو قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، هذا يفيد العموم نكر في سياق الشر. قال عليه الصلاة والسلام: صام عنه وليه. صام عنه يعني عن الميت، يصوم عن الميت، وليه هو الذي يصوم عنه. طبعا الولي هنا للفقهاء ثلاثة أقوال في تحديد الولي، منهم من قال إن الولي هو القريب، القريب سواء كان من الورثة أو من العصبة أو من غيرهم، يعني من أقاربه. ومنهم من قال إن الولي هو الوارث الذي يرثه، ومنهم من قال إن القريب هو العصبة، هو العصبة. والذي ذهب إليه ابن حجر والنووي رحمه الله إلى تصحيح الأول، أن الأول أصح وأرجح، إلى أن الولي هو القريب كان وارثا وعصبة أو غير ذلك. ويرجح الشيخ العثيمين رحمه الله الثاني، أنه الوارث الذي يرث، هذا هو الولي المخاطب هنا بأن يصوم عن وليه. وأبعد الأقوال هو الثالث، العصبة. نسيت معنا حديث أن المرأة تسأل عن صيام عن أمها، وهي ليست من العصبة بل من الورثة. قال عليه الصلاة والسلام: صام عنه وليه. ويحتمل أن قوله صام عنه وليه أن هذه جملة خبرية، لكن يراد بها الأمر، قال صام عنه وليه، فهي جملة خبرية بمعنى الأمر، فليصم عنه وليه، فليصم عنه وليه، من مات وعليه الصيام قال فليصم عنه وليه، فليصم عنه ولي، صام عنه وليه بمعنى فليصم عنه وليه. وإذا كان أمرا فإن هذا الأمر ليس للوجوب، إذا كان أمرا فهو ليس للوجوب، يعني لا يجب على الولي أن يصوم، وهذا قول جماهير أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، خلافا للظاهرية الذين قالوا بأنه يجب. ولكن الصحيح أنه لا يجب، لأن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب لو نقول بأن الولي يجب عليه أن يصوم عن وليه ثم لم يقضي، نقول ليأثم، إذا كان واجبا يأثم، فهنا هذا معارض لصريح الآية، فهو تحمل وزرا، تحمل وزر غيره، والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا يذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا على الاستحباب، أي يستحب لوليه أن يصوم عنه، يستحب لوليه أن يصوم عنه. نعم. وطبعا اختلفوا في هذا الصيام، هل يعم كل الصيام أم هو خاص بصيام النذر، لأن المصنف هنا قال وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهنا عندي زيادة خاصة، قال في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. يعني المصنف صاحب العمدة ليس من عادته أنه يسرد الأقوال، ليس من عادته أن يسرد الأقوال، لكن هنا ذكر هذا القول لعله يشير إلى الخلاف، أو ربما لأن الخلاف قوي في المسألة فلذلك ذكره. وسنأتي لهذه المسألة بعد أن نأتي الحديث الآتي. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
ثم قال عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. وعليها واو الحال، يعني والحال لما ماتت، والحال أن عليها صوم شهر، والظاهر أنه صوم واجب، لأن قال عليها، ولتفيد أن هذا الصيام الذي كان عليها هو صيام واجب، ولم يبين هنا هو أي صيام، صيام قضاء رمضان أم نذر أم كفارة. قال: أفأقضيه عنها، يعني أفأصوم عنها تلك الأيام قضاء عنها. وهذا الشك في حرص هذا الصحابي على نفع أمه، على نفع أمه، والحرص على قضاء هذا الدين الذي عليها، فهو يسأل: هل هذا يبقى دين في ذمتها؟ أقضيه عنها فينفع ذلك أم لا ينفع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. هذا شيء معلوم، هذا شيء معلوم، الدين المالي، لو كان على أمك دين مالي أكنت تقضيه عنها؟ وهذا فيه أن الصحابة كان عندهم هذا من الأمور المعلومة، أن الدين المالي يقضى عن الميت، أن الدين المالي يقضى عن الميت، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، هذا المثل، فقال له: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فقال الرجل: نعم. الميت ينتفع بقضاء الدين عليه، سواء من أوليائه من أقارب الورثة ولا العصبة والقارب عموما، ولا حتى من غيره. مسلم يقضي دين عن مسلم، هذا ينفع، كما جاء في حديث أبي قتادة لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رجل عليه ديناران، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه وهو ليس من أقاربه. فإن أي مسلم يقضي دينا عن مسلم ميت فإن هذا ينفعه، فإن هذا ينفع ذلك الميت. فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل وقاسه، هذا قياس، وهذا يستدل به على جواز القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس على الأمر هذا الذي يريد أن يبينه على الأمر المعلوم. أمك يكون عليها دين مالي، تقضيه عنها؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، يعني أولى أن يقضى، فكما تقضي عنها الدين المالي تقضي أيضا دين الله جل وعلا عليها. يعني الجواب لما قال: إن أمي ماتت عليها صوم شهرين أفأقضيه عنها؟ الجواب يكون: نعم، تقضي الصوم عن أمك. هذا الجواب الذي يفهم مما ضربه مثلا صلى الله عليه وسلم هنا وقياسا. وهنا مسألة يعني متعلقة بالتزاحم، إذا تزاحم دين الله مع دين الآدمي، وهذا قد يقع. مثلا إنسان مات وكان عليه إخراج زكاة مال، نفرض مثلا كان عليه 2 مليون، يخرج 2 مليون زكاة المال، ورجل يطلبه بنفس المبلغ 2 مليون، ولما مات لم يبقى له من ماله إلا 2 مليون، لمن تعطى؟ يخرج بها الزكاة ولا تعطى للآدمي؟ هذه المسألة مبناها على هذا التعارض بين إذا تعارض دين الله ودين الآدمي أيهما يقدم. إذا نظرنا إلى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، ولهذا ذهب الشافعية إلى أن المقدم هنا هو دين الله. في المثال الذي ضربت قال: هذه 2 مليون تذهب للزكاة التي كانت عليه، هو كان حريصا على إخراجها لكن تأخر من يخرج الزكاة ومات، تبقى في ذمته، هذه دين الله، فيخرج تخرج دين الله أولى. قال: ويعطى الزكاة، والآدمي هذا الذي يطلب 2 مليون لا يأخذ شيئا منها. وجماهير أهل العلم يقولون العكس، إن الواجب هنا أن يقدم دين الآدمي. لماذا؟ قالوا: لأن دين الآدمي مبني على المشاحة، سيطالب بحقه، والآدمي هذا فقير مهما كان غنيا عنده من الأموال سيطالب بحقه. وأما دين الله عز وجل فمبناه على المسامحة، والله عز وجل غني، مبناه على المسامحة، يعفو عن عبده. فلذلك قالوا المقدم هو دين الآدمي. الآن نقضي الدين 2 مليون، هذه نقضي الدين عن هذا الآدمي الذي جاء يطلب دينه، نعطيه الدين. وأما قضية الزكاة فهذه تتعلق بحق الله جل وعلا، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة. طيب، إذا قلت الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى، قالوا بأن هذا ليس فيه أن دين الله هو المقدم، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما يقضى دين الآدمي المالي، الدين المالي، كذلك يقضى دين الله عز وجل، وضرب ذلك بقياس، ولم يبين أن هذا أولى وأنه هو المقدم. إلا أن بعض أهل العلم، وهو الذي يذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أن الأمر يكون على التساوي، على التساوي، ويقسم بينهما على التساوي بما يسمى بالتحاصص. قال: عندنا الآن في المثال الذي ضربته لكم عندنا 2 مليون، عليه إخراج زكاة 2 مليون، وجاء رجل يطلب دينه 2 مليون، فماذا نصنع؟ قال: نقسم 2 مليون، نخرج 1 مليون زكاة ونخرج 1 مليون نسد بها نصف الدين الذي عليه، وهذا ما يسمى بالتحاصص. فقالوا يقسم جزء لدين الله وجزء لدين الآدمي. ثم قال: وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية أخرى، الحديث السابق جاء رجل وهنا قال جاءت امرأة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، هنا حددت الصوم بأنه صوم نذر، ولم تعين مقداره كم يوم شهر، قالت عليها صوم نذر. قالت أفأصوم عنها، والظاهر أنها كانت تعلم مقدار لكن لم تحدده. قالت أفأصوم عنها صيام النذر الذي كان عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفرأيت لو كان على أمك، يعني أخبريني لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ يؤدي ذلك عنها بحيث تبرأ ذمتها وتقضي عنها الدين المالي الذي عليها، يعني يقضي ذلك الذي قضيته عنها ذلك الدين المالي. فقال صلى الله عليه وسلم فقالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. وأمر هنا صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك ليس أمرا للوجوب وإنما هو للاستحباب، ليس للوجوب وإنما للاستحباب، كما ذكرت آنفا لا تزر وازرة وزر أخرى، خصوصا أن هذا الجواب هنا الأمر هذا كان لدفع التوهم، دفع توهم أن هذا أمر يكون عليها ويجب عليها، فجاءت تسأل فقالت يا رسول الله أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، يعني فكان هذا الأمر لرفع التوهم عدم المشروعية وأنه لا يشرع، فلذلك يحمله العلماء على أنه ليس للوجوب وإنما للاستحباب، ما للاستحباب، فيستحب لها لك أن تصومي عن أمك. فالحديث إذن حديث ابن عباس في الرواية الأولى قصة الرجل ذكر أمه عليها صوم ولم يبين، وحديث المرأة ذكرت بأنه صوم نذر، وحديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه صوم، سواء قضى رمضان أو نذر أو كفارة. وهذه المسألة هي مسألة من مات وعليه صوم هل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه. قبل ذكر هذه المسألة لابد من ذكر أمر مهم جدا، وهي حال تتعلق بالذي يموت عليه قضاء رمضان، خصوصا إذا كان لأجل المرض، هذه حالة خاصة، مرض فأفطر ثم مات في مرضه. والناس ينقسمون على قسمين، منهم من يشفى ويموت بعد ذلك ولم يقضي، ومنهم من يموت في مرضه هذا ولم يقضي، يعني يختلف الأمر. كيف يختلف الأمر؟ الإنسان الذي مرض في رمضان فأفطر، ولنقل أفطر رمضان كله، ما فرضه؟ فرضه أن يقضي، إذا أن يقضي هاته الأيام، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب مضى رمضان، دخل شوال بقي مريض، ذو القعدة مريض، ذو الحجة مريض، مات في المحرم وهو مريض، مات في المحرم وهو مريض. طيب يا إخوة، هذا الإنسان لم يكن له وقت يقضي فيه الصيام، لم يكن له وقت يقضي فيه الصيام، ولذلك لا نقول إنه مات وعليه الصيام، بمعنى هذا الذي مات أفطر في رمضان ومات في مرض موته لا شيء عليه، لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه ولا أي شيء، لأنه أصلا لم يكن له وقت ليقضي فيه حتى نقول إنه كان عليه قضاء رمضان. أظن هذه واضحة، لأن كثير من الناس لا يفرق، يحسب أنه جميع من مات في رمضان، من مات عليه صيام في رمضان فإنه يسأل أطعم عنه أم أصوم عنه. هذا السؤال لا يوجه إلا إذا قيل بأن المريض قد شفي ولكنه بعد ذلك مات، شفي بحيث بقي له أيام يقضي فيها، بقي شهر شهرين وقال أقضي الآن، قال مؤخر بعد نقضي حتى مات، أنه يموت بغير مرض، الموت أجل، إذا حل الأجل لا يقدم ولا يؤخر، فهو بعد أن شفي سبحان الله يأتي شهر شهرين بعد ذلك ويموت. فهذا الإنسان كان له وقت يقضي فيه ولكنه لم يقضي. هنا نعم يأتي السؤال، هل وليه يصوم عنه أو هل وليه يطعم عنه؟ وإن كان الإطعام عنه باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة فإنه يطعم عنه عن كل يوم من الأيام التي أفطرها مسكينا، ثم يسأل هل يصام عنه أم لا يصام، هي مسألتنا. ولا بد أن نعيد هذا يا إخوة لأنه أمر مهم، كثير من المسائل تأتي ويسأل أصحابها وهم لا يفرقون. الإنسان الذي أفطر في رمضان كان مريضا وأفطر في رمضان ثم استمر معه المرض بحيث ما يستطيع معه الصوم، استمر معه المرض حتى مات. احنا مش نتكلم على انسان عنده مرض مزمن، اللي عنده مرض مزمن هذا فرضه ان يطعم عن كل يوم من مسكينه، هذه قضيه واضحه. لكن انسان عنده مرض يرجى برؤه، يرجى برؤه، فافطر في رمضان ونحن ننتظر ان يشفى، وينتظر هو ان يشفى ليقضي، لكنه مات في ذلك المرض، مضى شوال في ذو القعده ذو الحجه مثلا مات وبقي مريض، فهذا لم يكن له وقت ليقضي فيه، فلنقول إن عليه القضاء. هذا لا يطرح عليه السؤال هل نصوم عنه هل نطعم عنه، هذا لا شيء عليه، لا إطعام ولا صوم ولا أي شيء. لكن إنسان الذي أفطر في رمضان بسبب المرض ثم شفي، المفروض من وقت شفائه يخاطب بماذا؟ بالقضاء، عليك أن تقضي الأيام التي عليه. هو أخر شهر شهرين، أخر ثلاث أشهر، بعد ذلك مات. فلما مات جاء أولياءه يسألون، إن قريبنا هذا كانت عليه أيام من رمضان ولم يقضها. لماذا يقولون لم يقضها؟ لأنه كان عنده وقت يقضي ولم يقضي. فماذا نصنع؟ تطعمون عنه عن كل يوم مسكينا، وهذا بقول باتفاق المذاهب الأربعة. وأما ما يتعلق بالصيام هل يصام عنه أم لا يصام عنه، هذه المسألة ما اختلف فيها العلماء، هل الأمر يتعلق بكل الصيام الواجب أم يتعلق بصيام النذر فقط أم أنه لا يصام عنه، في ثلاثة أقوال هي التي نستفتح بها بإذن الله جل وعلا مجلس الغد إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.